السعد حل وخير الجمع قد وصلا ضيوفنا مرحبا والف حي اهلا. ارحب ارحب مرحبا الف.
اهلا اهلا والله.
هلا شيخ بارك الحمد لله على السلامه.
كيف حالك؟
بارك صحتك عساك
طيب.
شيخ
بارك طيبين ان شاء الله. هلا والله غلا. هلا والله
شيخ بارك عساك طيبين. شلون صحتك؟ انت ابوك
الله يعطيك العافيه. والنعم والله سمعت نعم. هل تبوك وهل حال؟
الله يتزخني كل الجميع.
عبد الله مطيري من المدينه.
اهلين عبد الله شو اخبارك؟ عساك طيب. مبسوط حي الله للمدينه. شو اخبارك؟ مبسوط ان شاء الله.
خالد بيتي من الطايف.
هلا خالد يلا تحيه. مساك الله بالنور والعافيه.
الله يحييك
والسرور.
الحمد لله. شو اخبارك؟
شو اخبارك طيب؟ حسن عباس من وادي سبع.
حسن بني يا مرحبا يا مرحبا اهلا بكم حل الضياء وبحلكم والمسك عطر ارضنا بالعنبر. يا مرحبا يا مرحبا اهلا حمد.
محمد ناصر
ان شاء الله.
محمد ناصر من اليمن.
اهلا اهلا باهل اليمن.
الله حياك الله.
بالاصل العرب كلهم شغلات. طيب مبسوط ان شاء الله. الله يعطيك العافيه.
اخوك علي الورفلي من ليبيا.
اهلا اهلا باهل ليبيا. كيف حالكم؟ حياك الله. شو اخبارك؟ شو اخباركم؟ طيب
غني عن التعريف.
علي الورفلي علي عاشت
غرم البيشي.
شو اخبارك؟ الله يعطيك العافيه.
غرم البيشي من بيشه.
اهلا طبعا امامنا صاحب الخطبه التي نستفيد منها دائما. شو اخبارك؟ صح طيب. خطبتك امس المغرب كانت رائعه جدا. الله يعطيك العافيه. وكان الله انزل الكلمات اللي في قلبي على لسانك.
الله يرضى عليك. اسال الله عز وجل كما رفعت العلم على تلك القمه ان يرفع قدرك وان يجعلك من اهل الفردوس.
امين امين ان شاء الله. امين. الله يعطيك العافيه. شكرا الف شكر.
تفضل.
الله يحييكم
ابو سعد. الله يعطيكم العافيه. حياكم الله.
ولا تعبت.
حي الله الشباب. الله يسلمك يعطيك العافيه. اي يخليك ربي. الله يعطيك العافيه بعبد الكريم. هلا والله وغلا. يلا انت حيه. الله يسلمك والله. بالعكس يا اخو تعبكم راح. الواحد ينبسط انه يكون جزء من هذا البرنامج ويسولف معكم وندخل هالخيمه. هلا والله حياك الله. الله يعطيك العافيه. الله ينور ايامك بالايمان والطاعه. زي العسل والفل. الله يسلمك حبيبي. الخيم منوره باصحابها. وبعدين انا اقول لك لا تحسب ان النور يا زين مني. وجهي ترى يعكس لك النور مني. مثل القمر والشمس كنك وكن يعكس شعاعك واسهر الليل عنك. ترى قديمه بس يعني النور منكم والله يا اخواني. انا مثل القمر اعكسه بس.
يا مرحبا بمن وصل على الرؤوس والمقل. قلوبنا هي المحل وهي فسيح المقعد.
الله اكبر يا المقعد. الله يعطيك عليك السلام ورحمه الله.
الشيخ ناصر الشيخ عبد الله من الجزائر.
اهلا بالشيخ ناصر. حياك الله. شو اخبارك؟ كيف حال اهل الجزائر؟ عساك بخير. طيبين ان شاء الله. مبسوطين. انا كنت عندكم في الجزائر قبل سنة ونص.
ما شاء الله.
وبهرت بهرت بالطيبة وبالناس وبالنور الموجود في أكثر أهل الجزائر. الله يعطيك العافية.
أنت من وين؟
أنا من الرياض من السعودية.
الله يبارك. وأنا بهرت بالرياض قبل من جهة.
الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية.
السعودية كلها.
أنت اعتمرت عندنا؟ جيت اعتمر؟
لا شفت وجوه طيبة يعني.
لكن لابد أنك تعتمر إن شاء الله قريبا.
إن شاء الله
قريبا. الله يعطيك العافية. حياك الله.
وين جيت الجزائر بأي مكان؟
رحت للجزائر نفسها.
العاصمة.
العاصمة.
ما شاء الله. كان عندك ملتقى؟
كان عندي محاضرة بس صغيرة وزيارة خاصة وخلصنا.
الله يبارك.
الله يبارك. تسلم حبيبي.
شرفنا بك.
يسلم. الشرف لي. الله يخليك. سلام. الله يعطيك العافية. تسلم تسلم. الله يحييك. حي الله الذيابة. والله أنا سعيد جدا فعلا أني أكون معكم صراحة. وندعي لكم دائما بالتوفيق والصلاح. ونسمع الخطب الرائعة دائما بعد كل صلاة خصوصا المغرب. الله يجزاك خير. الله يعطيك العافية. شو أخبارك يا شيخ؟
سد مأرب العظيم.
هي سد مأرب هذا مثل اصل العرب.
الله يبيض وجهك وعليك زود الافداء.
الله يعطيك العافيه.
حتى والله
الله يخليك.
كان عندي
ابو القروب.
شو اخبار الشباب؟ الله يرضى عليك.
رحب مطر.
الله يخليك. يقولون جاكم مطر امس؟ لا هنا في القاهره.
اي جا رش امس.
جا رش عجيب.
اصاب الحشه طش من بعد رش. الله يبارك فيك.
الله يعطيكم العافيه.
والله وجه صبوح ما شاء الله.
الله يسلمك ويصبح ايامك بالطاعه والايمان.
دائما قبل ما نبتدي يجينا الشيخ ناصر جزاه الله خير ويعطي الضيف سؤال على طول.
على طول
على طول
قبل ما يبدا بالحدث
قبل ما يبدا يقول عطنا البطاقه الشخصيه حقك
فعلا
عارفها شيخ ابو غازي
على طول
ابو غازي خاصه الخبره اذا نعطينا البطاقه يسال قبل ما تسال
ربيعه اذا البطاقه الشخصيه شيخ نبي
البطاقه الشخصيه فاروق سعد الزومان اخوكم الصغير دارس للاقتصاد متخرج من جامعة أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية الله يحفظك تسلم الآن أشتغل في شركة علاقات عامة في الرياض تسمى الطارق للإعلام رياضي أحب الرياضة جدا أنواع كثيرة حصلت على الحزام الأسود في التايكوندو وأنا كان عمري 10 سنوات
الله يستر
انا لا انا جاي هنا
ورفع الصديق لي يا ابو سعد
لا ابد ابو غازي ما عندك مشكله الله يسلمك بالعكس انا الله 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 يحببك بالاخره
كريم الحاج منك في
واحد ما نطق احد لا لا ما نطق ندرب بس اوه في 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 في
خلنا خلصكم
الآن. أمارس السباحة، كرة القدم، وتزلج على الجليد، الركوب الخيل شيء أساسي من يوم صغير. لابد الواحد يعرف يركب الخيل بدون سرج.
ما شاء الله.
هذا يوم كنت صغير بس الحين يعني ما أدري والله. يبغانا نجرب. عندكم خيل؟
إيه عندنا.
والله جبناها قبل يومين والله.
في خيل عندنا.
عندنا خيل بس قطع 10. ما صغير.
ومتسلق للجبال.
هذه أهم شيء.
وهذا لليوم إن شاء الله راح يكون يعني لعله يكون الموضوع أنا حطيت برزنتيشن عرض إن شاء الله وجمعت فيه يعني مجموعة من الصور اللي لعلها إن شاء الله تكون يعني اختيار موفق وبإذن الله إن راح نحاول أو راح أحاول إننا كلنا نعيش مع بعض إن شاء الله جو هذه المغامرة في الوصول إلى أعلى قمة خلقها الله عز وجل في كرة الأرضية.
أكبر.
وراح بإذن الله أيضا راح نتعلم ونستنبط منها فعلا مسببات النجاح اللي بإذن الله عز وجل كيف نصل إلى أعلى القمم في الدنيا والآخرة بإذن الله.
زين حسنا كنت تقول بنروح لها والله ما نروح.
لا أنت بتتسلق قمة إيفرست معي ولعل إن شاء الله أنك بتتسلق قمة إيفرست لكن الخاصة فيك اجتماعية ثقافية اقتصادية.
إيه أمانيك والله أنت
بضيك. إيه سم ايه
سمعت انا قد تسلم
ايه صحيح لا 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 نخليها في وقت
لا نستبق الاحداث
لا لا نخليها في وقت المناسب عشان بس يعيشون الجو
شوي. انا بعلمك اني تابعت البرنامج.
الله يعطيك العافيه. لا واضح. الله سم
في طالب ابو غازي في تسلق قمة إيفرست تحط رقم قياس من غير اكسجين حط له مفطح
فوق بس بيطلع.
انا بس حالي.
لا معك
ابو بلاش.
يعني الشيء الجميل حقيقه في ابو سعد انه ربط الطلوع الى القمه في هذا الجبل
بالنجاح.
ربط الهمم في الوصول الى الاعلى في الطاعه في العباده في الامور الدنيويه هذه ربط عالمي فعلا.
يا شيخ ان غرس رايه لا اله الا الله محمد رسول الله.
نعم الله ينفع بك يا ابو سعد.
الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. انتم راح تشوفون صور هنا على الشاشه. ها كويس كويس والله براحتكم ودكم نبدا. احنا عندنا وقت طويل ولا عندنا 3 ساعات. اوه والله بتنبسطون اجل ان شاء الله.
اجل نرجو يا اخواني من الجميع من تعلن الخطوط بدايه للطيران في جميع المتسابقين ربط احزمه المقاعد.
لا
نعم وشد الرحال باذن الله.
لا دعاء السفر يا ابو
ودعاء السفر ودعاء السفر ان شاء الله. الله
اكبر. ايه جبال هملايا القلب هذه حقت هايدي هايدي بيتر.
ها ذي حسن
الهملايا بالضبط
الاكسجين هذا. ايوه تمام عليك.
سم
ابواب النجاة وين؟
اي نعم
والاكسجين
عشان الاقلاع. الاقلاع ان شاء الله بعد 5 دقائق.
لا والانوار اللي في
وكل واحد يلبس اكسجينه قبل ما يلبس خويه.
اي نعم
واللي جالس عند محل باب الطوارئ ينتبه
وعندهم الاكياس.
لكن ابو مشاري اليوم
لكن لازم طلع ابو
كريم لازم ايش؟
طلع ابو عبد الكريم هو الاول.
ابو عبد الكريم
هذا تكفيك
اليوم. لا ابو عبد الكريم مسكت لعله متحمس ويبغى يعرف التفاصيل اكثر. الله يعطيك العافيه.
هو ابو عبد الكريم من طبيعته يحب الاستكشاف لكن اليوم بعض الاوراق اكتشفها ان ابو مشاري ممكن تغيرت المعطيات. والله تغيرت كثير من المعطيات اليوم عبد الاله مع ابو مشاري. لكن معليش ان شاء الله ربي يجعل الخير. لما جلسنا مرة على الحشية الزرع
قرع قرع ما
لا إله إلا الله
بدل على على طار السالفة
بدل أخبط
لكن لا لا يا أخوان شكلها اليوم سهرة غير والله العظيم
لا لا اليوم بإذن الله بإذن الله راح تكون غير الشكل
ما شاء الله تبارك الله
لازم نشوف الراجل وجه المنور
فيها إثارة إيمانية ما شاء الله إثارة عاطفية إثارة نفسية إثارة عقلية
الله أكبر الله
راح إثار كل شيء إن شاء الله
بس مساعد مساعد ممكن سؤال
متى ما بغيته أنا أنا تحت أمرك
أبو سعد بس
أنت أشر وأنا
ما يبرع عدونا في دوجة
وأنا أقشر
يا عيوني
بس قبل لا تبدأ عطنا شلون يعني جتك الفكرة فكرة السفر
كيف وصلت الفكرة ليش يعني قررت أني مثلا أتسلق على قمة في العالم
في سؤال بعد تابع
يعني خصوصا
تمويل هل هو من نفسك ولا
كويس طيب وانا متاكد ان عندكم كثير من الاسئله لكن عشان ما نستبق هالاسئله لان كل سؤال له جوابه فيما يتوافق مع القصه ايش رايكم امسك بكم خط انا بسوق التوبيس
بسم الله
زين امسك الميكروفون وابدا اتكلم
توبيس سيبه مره ابو عبد الكريم في قاعه العرض
لكن إجابة على سؤالك لأنه فعلا قد يكون يعني هو
منطلق
هو البذرة فعلا شو اللي دعا فاروق الزمان أنه يقرر أنه يتسلق أعلى قمة موجودة في الكرة الأرضية طبعا هذا القمة يعني
معروف
بغض النظر عنها معروفة لأنها يعني تعتبر من أصعب المغامرات والقمم اللي تقابل الإنسان يعني أو أي متسلق جبال في العالم لكن قبل فعلا كنت طبعا أنا عاشق للجمال خصوصا جمال
الطبيعة
شروق الشمس وغروب الشمس
الأصيل
دائما أحب أن أرى إثباتات على وجود الله عز وجل في هذه الأرض فكنت دائما أحاول أن أتسلق أحد الجبال أو الهضاب اللي كانت قريبة مني في أيام السكن أثناء فترة الدراسة في الولايات المتحدة فكنت في أحد المرات في جزيرة هاواي جزيرة ماوي بالتحديد جزيرة صغيرة جميلة خضراء فيها سلسلة جبال على ارتفاع 3 كيلو أعلى قمة في نص المحيط الهادي طبعا فقررت أنا وصديق لي أمريكي بتسلقها في الليل لمشاهدة شروق الشمس
الليل صعب طبعا يا
طبعا التسلق ما كان صعب سهل جدا طبعا اكيد يعني يروح يعني يروح النور اذا كان النور موجود يكون الدرب يعني سهل اذا راح فتحتاج لك الشافات لا 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 طبيعه عاديه جبل عادي فيها اشجار وفيها خضره طبعا استخدمنا السياره طلعنا الى مستوى عالي ثم بدانا يعني الهدف كان هو فعلا رؤيه شروق الشمس رؤيه ابداع خلق الله عز وجل يعني في الكره الارضيه فبدانا إلى أن وصلنا إلى القمة على وقت الشروق فالمنظر عشان أنا أبغاكم تعيشون المنظر شوي عشان لعلكم تستشعرون جماله تخيل من جهة الشرق طبعا الشمس تشرق من الشم من الشرق غيوم متراصمة متضاغطة ومحبوسة مع سلسلة الجبال فطالعة مثل القطن المضغوط لكن بينها فتحات صغيرة كانت تدخل معها أشعة الشمس بلون برتقالي وتزيد اتساعها أفقي كل ما صعدت إلى الأعلى طبعا تلتفت إلى جهة الغرب ترى المحيط ولا فيه أي غيمة لأن الغيوم مثل ما قلت لكم محبوسة وأزرق المحيط الهادي ومن جهة الشمال ترى القمر كان بدر مكتمل وكانت أشعة القمر تنعكس على الغيوم وتختلط أو اختلطت مع الأشعة البرتقالية فأصبحت هناك ألوان متجانسة مختلفة من زهري من برتقالي من أحمر من في زرقة من في لون نيلي ومن جهة الجنوب كنت أرى الشلالات والأنهار والمروج والأشجار كان منظر رائع جدا كل اللي استطعت فعلا في هاللحظة أني أقول سبحان الذي خلق
أكبر
الله أكبر
فالتفت على صديق الأمريكي اللي كان معي كان على يميني قلت لها إيفرست يعني نتسلق إيفرست فأخذ نفس كده عميق ثم طلع ثم نظرني ثم قال You crazy man. قال لي أنت مجنون.
من صح؟
قلت له إيفرست.
بإذن الله.
تم.
قال.
If you wish you can.
قال let's do it. طبعا هو في النهاية يعني ما استطاع. لكني أنا قررت فعلا أردت إني أرى إبداع خلق الله عز وجل من أعلى مكان خلقه في الكرة الأرضية. إذا صار هذا من 3000 متر كيف من ارتفاع ضخم أو أعلى قمة في العالم؟ فهذا هو الانطلاقة. طبعا أنا كان عندي هدف آخر أنطلق في نفس اللحظة لكن لعلي أفصح عنه بعدين. المهم أن هذه كانت البداية. هذا كان إصدار القرار أني فعلا أردت أني أتسلق لأرى جمال أو إبداع خلق الله عز وجل من أعلى مكان في العالم.
أبو سعد
سم
سم قبل ما تنطلق أخويك الأمريكي ما حاول تربطه بالدين أو شيء في المنظر اللي شفته ولا
خوي الحمد لله أسلم الآن
ما شاء الله
أي والله الحمد لله طبعا هو يهودي ويعني كان من اليهوديين يعني المتمسك يعني بالعادات الحسنة في اليهودية يعني ها
اليهود اليساري مش اليمنيين المتطرف
اي لا لا مو من اليمين المتطرف فعلا فالحمد لله يعني اسلم فهذا يعني بحد ذاته يعني يعتبر شيء رائع طبعا انا حاولت اني اربطه انه يروح معي بعدين لكن في الاسف يعني كانت التكاليف الماديه لما سال واحد من الاخوان عن التكاليف الماديه والرعاه ولعلنا نتحدث عنها بعد شوي ايضا كانت يعني كبيره فما استطاع انه يعني يحصل على راعي فما راح لكن الحمد لله
فاروق
وفقنا
الحمد لله
اننا نصدر هذا القرار ومؤمن ان الله عز وجل راح يوصلني باذن الله الى هذه القمه
الله يوفقك
الله يوفق الجميع الله يعطيك العافيه ننتظرك هذه بدايه القرار نبدا هذه هي البذره
ما شاء الله
نبدأ. هنا قررت بعدها عاد بدات قبل ما نبدا بدات بس يعني في عشان الغالب اي انسان او اي شاب او اي ولد اي بنت يصدرون قرار المفروض بعد ما الانسان يصدر قرار انه يريد ان يعمل شيء معين في عملية اللي هي تسمى عملية جمع المعلومات طبعا جمع المعلومات ينقسم إلى عدة أقسام منها بالقراءة منها بالبحث منها بالاستشارة والمشورة منها بالمشاهدة مثلا الأفلام الوثائقية يعني البحث عن هذا الموضوع بحيث يكون عندك تصور كامل لكل الأشياء من عقبات من معوقات من صعوبات من تكاليف من الاحتياجات لما يصير عندك تكون كامل لهذا الشيء يبدأ عاد يصير عندك خيال للمراحل للصعوبات لكل الأشياء فيكون عندك يعني استعداد نفسي استعداد عقلي لهذا المهمة اللي راح تقبل عليها
بس الله خير طبعا انت عطيتنا البذرة لكن احنا شفنا الأفلام الوثائقية وأفلام مثلا حتى السينما عن قمة إيفرست وكل قناة مثلا وثائقية تجيب في إيفرست والقصص اللي في إيفرست وكانت الضحايا والموت فيها معناها نقول لك بالهبل اللي تجمد واللي خلوها أصحابه واللي يعني اللي كان منطلق معك في الرحلة ممكن لما وصلت في نص القمة تغيرت المعاملة وفي اللي خلى صديقه ومشي وفي اللي مثلا تجمد من البرد انت ما كانش هذا مسبب لك عائق مثلا الوفيات اللي تصير وهالدرج حرارة والأكسجين يتغير وكذا وكذا ما تخوفتش بداية منه ولا خدت القرار طول عشوائي مثلا من غير ما تدرس
جمع المعلومات
طبعا لما أصدر القرار بدأت في جمع المعلومات مثل ما قلت لك قبل شوي فبدأت أدرك حجم المعوقات حجم العقبات حجم الصعوبات ومن المعوقات والعقبات مثل ما أنت فضلت ناس ميتين صعوبات جسدية
شلل شلل وفي ناس تقطع أطرافهم وفيه.
بالضبط تجمد طبعا راح ندخل احنا في المعوقات بعد شوي لما أوريكم العرض إن شاء الله اللي أنا كتبته وراح نتكلم عن أبرز المعوقات والعقبات اللي تواجه المتسلقين لكن اللي عنده هدف ويريد أن يصل إلى قمة لازم تتعب
الله أكبر ما شاء الله
لكن إذا أنت تبغى ترتاح تنبسط ولا تتعب اعرف أن محلك في الحفر تحت لكن إذا أنت تتهيب من الجبال ومن القمم بتصير فعلا تحت إذا ما تتهيب ومستعد أنك تجاهد نفسك وتجاهد هذه المعوقات في سبيل الرسول عليه السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا اهلا محمد
شخبارك
حياك الله شخبارك حيا الله مكة كيف الحال امورك طيب
الله يحفظك
يخليك ربي
شخبارك
حياك الله
طيب. حياك الله
اهلا وسهلا
حياك الله
حبيبي محمد كيف حالك
طبعا كل واحد بدايه كيف
حالك؟ يعني تشلقها ولا تطلع انخلة؟ نبغى البداية حقتك من أي كان؟
لا لا قصدك يعني أول جبل تسلقته يعني؟ هذا قصته رائعة جدا صراحة. يعني هذا كان سبحان الله أول كنت في رابع ابتدائي وانتقلنا إلى بيت جديد في شمال الرياض, أحد أحياء شمال الرياض اسمها حي المصيف, وكان خلف بيتنا مباشرة كان فيه جبيل, وكان هذا الجبل طبعا أول مرة أشوف جبل يعني بالحجم هذا يعني كبير, فأردت فعلا أني يعني أطلع, وفعلا تسلقته, ما يحتاج تسلق يعني ماشي لأن وصلنا للقمة. هذا طبعا أول جبل, طبعا المنظر بهرني يعني كل شيء كان يبدو كبير وضخم من تحت
صغير,
صار كل شيء صغير وسهل, وكل اتضحت الرؤية وبدأت ترى العالم حتى من وجه يعني شيء مختلف. بعدها فعلا صرت مغرم بالمرتفعات لدرجة أني دائما يعني كنت أوقف على جدار البيت فوق وأمشي عليه, فكنت يعني أحب أشوف الأشياء دائما من فوق, بس أنا يعني أحد الأشياء اللي كنت أسويها.
هي أبو سعود يقول ثبيتي باري على القفز من فوق الجدران. شو البداية عند أبو سعد؟
سم؟
قلت البداية الحين عند أبو سعد طوفة قدر المدرسة صح والله حقينا أسلم يا أبو سعد روح.
إيه
جمعت المعلومات
طبعا جمعت المعلومات وصارت عندي يعني تصور كامل عن هذا الهدف وصعوباته وعقباته والاحتياجات, تأكدت أني كنت فعلا جاهز نفسيا عقليا جسديا مؤهل لخوض هذه المغامرة من خبرة ومن يعني وضع حالي من ناحية اللياقة البدنية, والحمد لله. بعد ذلك عاد بدأت في اللي هي الخطة الاستراتيجية للوصول للهدف.
أنا ما قهوتي اليوم.
تقبل الأهل للفكرة.
تقبل الأهل طبعاً بعد ما قررت هذا القرار وأنا في الجبل. وإحنا ننزل اتصلت على الوالدة. آمين خليها يخلي أمهاتنا كلنا هم لنا. اتصلت عليها وقلت لها فعلاً قلت لها. راح أنا يا ميمتي قررت إني بتسلق قمة إيفرست وش رأيك؟
عرفتها.
والله الوالدة مثقفة ما شاء الله عليها, فيعني عندها اطلاع وعندها معرفة, الله يعطيك العافية تسلم.
أيوة سلم.
قالت سألتني طبعا قالت قمة إيفرست كتير, قالت طيب ليش؟ فعاد بدأت أشرح لها يعني أشياء باختصار يعني ليه, قالت والله اللي يعني كان مبدئيا مجرد سواليف يعني, فيعني ما كان هناك أي اعتراض. عاد بعدين بعدها بفترة بعد ما جلست الوالد هو اللي علمنا المغامرة, هو اللي علمنا الرياضة, عسى الله يجزاه خير يعطيه العافية
الله يطول عمره.
آمين إن شاء الله. ها
يطلع جباله
الوالد؟ لا والله كان بس رياضي, وهو اللي زرع الرياضة يعني فيني يوم كنت صغير. كان يحب الهرولة وكان يشترك في ماراثونات سابقة من أول, وكان حريص يعني على تعليم السباحة وتدخيل التايكوندو في عمر يعني فعلا مبكر. ايه وبالعكس كان مشجع يعني على اي وسيله رياضيه, فيعني الحمد لله يعني
هذا الشبل من ذاك الاسد.
ها الله يجزاك خير.
الشيبان عندنا كان
شوف هذا غرم من بيشه بس ما عمره تسلق جبل.
من بيشه عدل بيشه كلها جبال.
لا ادري حلال تسلق شبك الله يحفظه. لا
الله يعطيك العافية.
يلا بسم الله يبدأ بالرحلة.
طفي اللمبات
طفي اللمبات عشان يعيش الجو. طفي اللمبات وجيبه في شار, جيبه في شار وتعالوا هنا كلكم. الله يجزاك خير تسلم والله. هاي لا الأسئلة تجي, أنا عارف تجي أسئلة واجد, بس أنا متأكد أنا أتمنى وإن شاء الله عندي حدس وظن انكم تسالون اسئله ما سئلتها من قبل, ولعل هذا يطلع منكم, لان كل الاسئله اللي تطرح
معاده,
اغلبها معاد او كلها معاد. فانا متوقع اليوم ان شاء الله ان في سؤال منكم مميز, واللي راح يسال سؤال مميز صراحه انا راح اقول له. ها بس الاسئله بنخليها في الاخير, الاسئله اللي جت في شيء طيب كثيره. طيب احنا وين وصلنا؟ وصلنا بجمع المعلومات, والوالد والوالدة طبعا كانوا ما عندهم مشكلة الكلام هذا. تخرجت من الجامعة
ورجعت للسعودية وبدأت فعلا على العمل على تحقيق الحلم هذا أو الوصول إلى تلك القمة.
عام كم يا شيخ؟
الكلام هذا قبل سنة وتسع شهور تقريبا، عام 2008 في شهر 21/5 وصلنا للقمة.
ما شاء الله
الحمد لله.
اسلم
اسلم. ابدا في الرحله.
ها وين تبغون نبدا؟ تبغون نبدا بالرحله صدق ولا خلونا نبدا ولا مقبلات؟
هواي.
ها
عرفت جزيره هواي؟
نرجع لجزيره هواي بالرجعه.
ها يوم جمعت المعلومات،
بدايه جمعت المعلومات صرت عاد اهلت نفسي من ناحيه نفسيه عقليه جسديه. نفس عقليا يعني تبدا تفكر فعلا كيف تستطيع انك تستخدم التفكير الايجابي وش العقبات اللي راح تواجهك، كيف تتعامل معها. نفسيا يعني تبدا تتخيل كل العقبات، وبحيث ان هذه الاشياء اللي امامك يعني لما تظهر ما يعني يصيبك احباط نفسي. يعني مثلا تتخيل الجثث اللي ميته، تتخيل مثلا ان لا سمح الله يصير فيك تجمد اطراف وانها تقطع اصابعك، يصير عندك نفسيك مؤهله لهذا الشيء. لكن يعني مثلا الانسان اللي يتخيل الموت في الجهاد مثلا في سبيل الله، او يتخيل الموت في الدفاع مثلا عن الاراضي، او الدفاع عن الاهل، او الدفاع او اي شيء زي كذا، يصير عنده عدم هيبه من الموت. ولو لا سمح الله جاء احد بيقتله او زي كذا، يكون هو مستعد نفسيا ما ياثر عليه تاثير اللي ما كان يتوقع هذا الشيء. يتخيل الفقر، يتخيل الجوع، يتخيل الألم، فيكون عليها يعني يكون مهيئ نفسيا بحيث انه يعني ما يكون له مردود سلبي. هذا هو التهيئ النفسي. العقلي انه يبدا يفكر بكل الاشياء، لو صار لا سمح الله كذا كيف اسوي كذا، لو سمح الله لو صار كذا كيف ارجع كيف، فيبدا يكون عندها ايضا خطط واضحه وخريطه واضحه كيف يتعامل مع الاشياء. التهيئ والجسديين يعني اكيد مع العمل.
ابدا في القصة
ما تبغون المقبلات؟
ابدا في القصة من عيد
لحظة. الحمص
يا شباب،
الحمص ولا يا ابو ولا انت تبغون نجيب الرز واللحم على طول؟
ابو سعد
عندكم ثلاث ساعات.
لا يا ابو سعد ابدا من لما قال لك صاحبك الامريكي يو كريزي مان.
طبعا مثل ما قلت لكم يعني تهيأنا وجمعنا المعلومات، رجعت للسعودية وبدأت. طبعا المشكلة ان اللي انا دائما اتكلم عنها يعني خصوصا بين الاولاد والبنات يعني في مجتمعاتنا الاسلاميه خصوصا، وحتى في العمل في اداره الشركات، ان اغلب الناس او حتى على الصعيد الشخصي اغلب الناس يفكر بالخطه بالطريق اللي يوصلك، بس ما يدري وين راح يوصل. يعني الواحد يقول انا ابغى اتخرج من الثانوي، ابغى ادرس الجامعه،
الهدف
ما فيه نقطه نهايه. مثل اللي بيسافر من مدينة لمدينة زين، لكن هو ما يعرف المدينة اللي بيسافر لها، لكن يقول اصبر خلني زين السيارة، خلني اشوف من يسافر معي، خلني اشوف الميزانية. هو اصلا لحد الان ما قرر نهاية. يعني فلما يصير عندك هدف واضح ايفرست تبدا عاد انت تفكر الان في جمع المعلومات. يعني في ناس يقول لك يا اخي انا يبغى لي فلوس وانا محتاج مثلا تمارين وزي كذا، هو اصلا ما يدري راح يتسلق اي جبل ولا راح يخوض اي مغامرة. فانا اقصد انه ايش بدات طبعا في الخطة الان، كيف استطيع اني اذلل الصعاب لتحقيق هذا الهدف. يعني مثلا الصعاب الماديه مثلا كانت صعاب يعني تواجه اي واحد يريد ان يتسلق ايفرست، لان ايفرست يعني مكلف جدا فقط لكي تحصل على ورقه صغيره. تفضل ارق الجبل من الحكومه النيباليه، هذه قيمتها تقريبا ما يقارب 75,000 ريال. هذا بس فقط الورقه، غير المعدات، غير الشركات الاستكشافيه. الله يعطيك العافيه. تسلم. ها هذا ورقه بس بالضبط ختم عشان بس تدخل الجبل.
ملاعب وتخش عليه لعبه يقصوا لك الكوبون يقول لك 75,000.
يا سلام عليك.
الله اكبر.
طبعا انا حاولت بعدين اسوي لخطه من ناحيه العقبات الماديه يعني. فطبعا مع الزمن اكتشفت انه فعلا لم يسبق لاي سعودي انه يعني راح يتسلق. انا لما اصدرت القرار ما كنت اصلا اعرف ان في واحد سعودي يتسلقها ولا لا، ولا كنت اعرف عدد المتسلقين اللي يتسلقوا ايفرست انها صعبه بهذه الدرجه. انا كنت متوقع انه يعني وقف سيارتك وانزل يومين ثلاثه توصل القمه وترجع يعني فقط، لكنها في الحقيقه صارت يعني اصعب من ذلك بكثير. اكتشفت انه يعني ما في اي سعودي، واكتشفت ان تكاليفها ضخمه، فقررت يعني اني احاول اربط القطاع الخاص عندنا في المملكه العربيه السعوديه بهذه التجربه فقط. انه وطبعا القطاع الخاص عندنا متحمس جدا يعني لدعم الشباب، لكن انت في حاجه انك توضح له يعني خبرتك وقدرتك والاخطار وكيف تتغلب على المعوقات.
تخصص ها؟ التخصص ساعدك الاقتصاد
ساعدك في الشيء ذا
التخصص اي الاقتصاد
اقتصاد اي
لا نهائيا
ما ساعدك
في اي ناحيه
في الامور الماديه والقطاع الخاص
لا لا نهائيا لا الاقتصاد يعني اقتصاد كلي اقتصاد جزئي كيف تزيد من ناتج قومي حق الدولة كيف تنزل لكن يعني أنا يعني إيش كان شيء واضح بالنسبة لي يعني إذا أنت شركة وتريد أن تدعم إنسان يريد أن يتسلق جبل أنا إيش راح أستفيد صح ولا لا أنا كشركة فحاولت إني أضع يعني كل الـ 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 الأشياء اللي فعلاً تفيد هذه الشركات والأهداف اللي أنا أرغب فعلاً إني أحققها والحمد لله استطعت يعني بعد ذلك إني أستقطب يعني شركتين بالأشياء هذه لما أنت تيجي تقنع يعني شو الفوائد ما هي المصلحة كيف هو راح يستطيع لما هو يستطيع يفكر إنه فعلاً راح يدعم محاولة أول سعودي مثلاً يتسلق أعلى قمة في العالم يعني هذا بالنسبة له يعني كان بغض النظر عن إنه شيء إنه يعني إنجاز وطني أو إنه يحاول إنه يدعم أحد الإنجازات الوطنية الموجودة في المجتمع فالحمد لله استطعت يعني بعد ذلك إني أزيل هذا المعوق الكبير اللي كان يقابلني اللي هو المعوق المادي والحمد لله الشركات يعني دعمت الشيء هذا هذا بالنسبة للمعوقات المادية
كم شركة دعمت
شركتين شركة الطارق للإعلام وشركة كودو هم اللي كانوا يعني
بس يعني ما لاحظنا شيء على مثلاً في مطاعمهم أو شيء زي كذا يعكس الإنجاز اللي أنت حققته لهم
يقولك من قريب
طيب من طيب من قبل سنة وتسع شهور
قبل سنة أي والله عاد هذا شيء
يعني
راجع لهم
مطاعم هم مثلاً صورة لك مثلاً وأنت على القمة أو شيء زي كذا مفروض يشجعون يعني
سؤال فني
إن شاء الله القناة هذه
إيه فهذا شيء راجع لهم هم يعني كيف إنهم يسوقونها أو ما يسوقونها يعني أنا وظيفتي كانت بروح أتسلق الجبل وبدل ما أدفع فلوس الحمد لله لقيت واحد يدفع لي فلوس يقول رح
والله إذا فخر لنا كلنا يا أبو سعد مش بالسعودية بس
الله يجزاك
العرب والمسلمين المسلمين بداية العرب والله
الله يعطيك العافية
قسما بالله احنا شفنا الإعلام مثلا إعلام الدول الأجنبية ومثلا دول الكفر لكن لما تشوف علم الله الله محمد رسول الله
ركبت يا أبو سعد رقيت
هذا شيء عظيم لنا
الله يجزاك
والله العظيم
رقيت يا أبو سعد
هل
في شروط
تبغى الرقية؟ ها تبغون التفاصيل ندخل في الرحلة؟ بس شوفوا
بالنسبة للشركات هل في شروط تعجيزية
للدعم؟ لا بس أنت تروح الشركة مثل الناس الشركات في شركة تروح تقول له والله هذا كذا المشروع هذه فكرته هذه الطريقة يقول أنا أعطيك فلوس عشان تروح ترقى جبل
يشترط عليك مثلا شعار معين
أثناء طبعا في اتفاقيات معينة أنت تسوي الاتفاقية وبند وعقد معين يصير اتفاق شراكة وطريقة معينة للتعامل معها لها تفاصيل كثيرة ولها فصول كبيرة يعني بموجب هذا العقد يتم تنفيذه
يكون عقد يعني بينك وبينه
أكيد لابد أن يكون في اتفاق والاتفاق لابد أن يعني يكتب وعقد يكون غالبا سم
سم الله عدوه عمد ايش فيك
يمكن ما حد سالك
اركض
من الحين هو طلعت
الوزن واللياقة ما فيه يعني على اشكاليات
بالعكس طبعا هم يقولون لابد أنك تكون مؤهل جسديا وفي نفس الوقت سؤال حلو رائع لازم يزيد وزنك لازم تحاول تزيد وزنك يعني ما لا يقل عن يعني 15 أو 20%
يعني حسن عباس ما فيش أمل
لا مهم انك تزيد وزنك لانك انت في مراحل عاليه خلاص جسمك جسم الانسان ما يستطيع انه ينتج
يعني انا وابو عبد الكريم ننفع
بالراحه
محل مندي جبل المنادايا جبل المنادايا جديد جبل المنادايا
مطبخ انت زي ابو غازي
جبل الهملايا
ابغات
يقسم
خلاص
الله ما يسافر الله بيطلع انت الحلقه ما بدك
خلهم 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 يسلم
ما في سفاره سعوديه في نيبال
وضعت
النقاط
حروف لو صار كذا قدر الله من
ما في سفاره
وقت
الله كذا ها لا طبعا في شروط معينه الان للالتحاق بالشركات الاستكشافيه طبعا عشان تتسلق الجبل شوفوا جبل ايفرست الحين خلونا نتكلم عن جبل ايفرست قبل ما عشان نفهم وش الجبل هذا بس وبعدين وش الطريقه اللي توصلك الجبل ثم ندخل في
اهم شيء بس درجه الحراره على القمه
كل هذه جايه
اي
كل جايه طبعا اولا جبل ايفرست وكثير منه يسمع عن جبل إيفرست جبل إيفرست جبل إيفرست يعتبر أعلى قمة في العالم ارتفاع ضخم وراح نتكلم عن الأشياء هذا هو موجود ما بين نيبال وما بين الصين على الحدود تستطيع أنك تدخل من نيبال من جهة الجنوب أو من جهة الشمال من عند الصين له مدخلين ولكي تتسلق جبل إيفرست لابد أنك تنسق مع شركة استكشافية تكون هي الوسيط ما بينك وما بين الحكومة النيبالية الشركات الاستكشافية تعد على الأصابع يعني في العالم بسيطة والشركات الاستكشافية تتقبل أوراق المتسلقين عشان وصعب جدا الحصول على موافقة لأنهم إذا كنت غير مؤهل تكون خطر على سمعة الشركة وتكون خطر على المتسلقين الآخرين.
نعم تصير عبء عليهم.
بالضبط تكون عبء. فلذلك لابد أنك تعين تؤهل. فتبدأ تراسلهم وتعطيهم كل الأوراق يعني من الخبرة من الشهادات صحية من تأمين على الحياة من تأمين سفر ومن ما إلى ذلك. تعطيهم كل هالأوراق وبعدها عاد ينظرون في قبولك أو ما يقبلونك. فبعد ذلك
شوقت يا أبو سعد.
إيه.
طيب أبشر. ترس الدخول من نيبال ما دخلت الدخول من الصين.
والله هي لعدة أسباب.
الفيزا.
الشركة اللي أنا طلعت معها سبحان الله طبعاً أنا بعد ما بحثت عن الشركات وجدت أفضل الشركات كان شركة كندية كان عندهم سجل نظيف جداً ما في أي متسلق أصيب أو مات معهم.
ما في كوارث.
ما عندهم أي كوارث. سجلهم نظيف وبعدين صاحب الشركة هو القائد الفريق اللي يتسلق الجبل بنفسه.
لا ما ظنت إن
يعني ما كانت شركة تديرها يعني ناس ثانيين أو شيء زي كذا.
أكيد إكسبنسيف غالي كان.
أكيد غالي طبعاً أكيد.
كم كانت تكلفتها؟
الشركة كانت تأخذ تقريبا ما يقارب أخذوا حول 36,000 دولار.
الله.
نعم. هذا غير المعدات.
أكثر من 100
عليها. تقريبا. طبعا عشان كذا غالي. ليش؟ لأن الآن نيبال أو حتى الصين يعني خصوصا نيبال يعتبرون أنه يعني داعم للاقتصاد. نعم. عنده. فهي دولة فقيرة جدا يعني فقيرة جدا أفقر حتى من بنغلاديش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد قطب من مصر.
أهلا أهلا أبو حميد.
أهلا حياك الله. زيك.
تسلق الأهرامات محمد قطب.
الله يخليك.
أهلا وسهلا حياك الله معنا.
تمام الحمد لله.
لا لا بالعكس كل حاجة زي
هذا متسلق البرايمات يا شيخ.
فصل خالص.
فصل خالص؟
اه.
ف ف هذه يعني كانت التكاليف اللي بالنسبة للشركة فيها باسورد. هذه اللي من نيبال. سألني واحد قال ليش اخترت مثلا من نيبال واخترت من الصين. الأسباب كثيرة. السبب الأول اللي قلت لكم الشركة طبعا أنها كانت ما راح تطلع من الصين كانت راح تختار المسار من الجنوب من عند النيبال. هذا سبب. السبب الآخر أيضا أنها
كان عبود
من الجنوب كان أقصر لكن أخطر. من الشمال كان أطول لكنه كان أأمن. أقصد آسف من الشمال كان أقصر أأمن. أنا حبيت أني فعلا نقتصر المدة ونختصر المسافة بدل ما يعني نصاب بإجهاد ولا يعني تعب شديد يؤدي بعدين في النهاية أن الإنسان يعني يرجع سم.
هي مثلا طرق ثابتة إلى القمة يعني مثلا هذا الطريق مشهور أنه جميع المتسلقين راح يسلكوا الطريق هذا أو أنه لا والله كل شخص يعني ممكن يكون مثل ما تقول
أنا يعني أقصد طريق ولا أقصد جادة يعني مو أقصد شارع مزفت ولا مثلا محل واضح أنك تمشي من هنا ثم تلف من هنا لا لا
لا أقصد اعتاد الناس أنهم
يعني أقصد طريق يعني منفذ.
نعم
أن هناك منفذ هناك مدخل للجبل من الجنوب وفي مدخل من الشمال لكن هذا المنفذ وهذا المدخل طريقة نفسه وشارعة والجادة والمشي قد تختلف مرة يروحون من هنا على حسب الانهيارات الثلجية على حسب سهولة التسلق بعض الأحيان قد يعني تسقط بعض الصخور الثلجية تسكر مثلا طريق معين فيكون في طريق مخصص
في هذه الحالة ممكن يغيره يعني
كل سنة يتغير كل سنة يتغير وبعض الأحيان في نفس السنة قد يتغير أكثر من مرة يعني في نفس المراحل طبعا التسلق الجبل لا تستطيع أنك تسلق إلا مرة وقت واحد فقط في السنة
أي
فقط
الصيف ولا الشتاء كان
في نهاية الربيع الصيف خطر وفي الشتاء خطر الشتاء طبعا عواصف ثلجية والصيف انهيارات ثلجية وذوبان لكن مالك إلا بعد انتهاء الشتاء ودخول الربيع هو هذا هو الوقت المناسب فعلا لتسلق الجبل
اسلم يا أبو سعد
هذا بالنسبة بالنسبة ليش اخترت يعني المنفذ النيبالي طبعا جبل إيفرست مثل ما قلت لكم يعني هو على الحدود 3,700 واحد حاولوا يتسلقون الجبل منذ اكتشافه أكثر من 100 سنة فقط اللي حاولوا فقط محاولة اللي نجح منهم للوصول للقمة ها
عدد قليل
إيه واللي وصل منهم من 3,700 في 100 سنة هذه 2,200 واحد واللي مات منهم تقريبا 220 واحد طبعا هذا 3,700 واحد ما منهم أي إنسان سعودي سم فيها نسبة موت طبعا نسبة الموت لو أنت تحسبها رياضيا يعني في الرياضيات تصير 5% تقريبا
اسلم
يعني. يعني ما وصلت الى مرحله المجازفه لكنها مغامره.
فهي اطلع ولا اطلع؟
اطلع انا انتظر ما ادري في باسورد اول ما شخص
يطلع بدون
باسورد. لا لا هو بس عشان يعرضنا الاشياء
عشان
يطلع بدون راكب ديتسنعو
سم
كم اخذتوا
مده؟ تجي في
السياق.
في السياق
ابو سعد انت تعتبر اول مسلم وصل الى ابرس؟
لا في مسلمين قبلي في اخ من الكويت الرفاعي أي. كان أول عربي كلام هذا قبل 4 أو 5 سنوات في بعده أيضا مكسيم مكسيم من لبنان اسمه زيد الرفاعي
الكويتي قبلك
زيد الرفاعي
أبو سعد الكويتي قبلك
الكويتي أول واحد
أتواصلت معه قبل ما هل تواصلت معه؟
لا والله ما تواصلت معه
ولا مع اللبناني العربي ده.
ها؟
واللبناني ما تواصلت معه؟
واللبناني ما... لا تواصلت مع متسلكين أعرفهم أنا شخصيا وصلوا للقمة.
وصل إيه؟ هذا
الكلام.
لأن راح واحد يجيب الباسبور.
إيه أنا الآن في لا. أنا بس أجيب على سؤاله. والثاني كان أيضا لبناني. والثالث أيضا كان عمر سمرة من مصر. وأنا كنت الرابع بتواريخ مختلفة. وبعدي كان واحد أيضا من الجزائر ومن سلطنة ومن مو سلطنة من الأردن. الشقيقة برضو يعني كان فيه بس طبعا كان عندهم شيء غريب جدا سعودي
ما أتوقع يعني
سعودي
ليش
عربي هنا معانا في إفرس يتسلق وأغرب شيء عندهم لما أنك مثلا قمت توضأ ثم إذا قلت الله أكبر ثم إذا خلصت الصلاة قلت السلام عليكم ورحمة الله تلقاهم واقفين 10-15 كذا يناظرونه
مستغربين
الله ايش عنده كل يوم كل يوم كل يوم 5 مرات واحد يقول انت مجنون
قلت بالعكس هذه
قلت ما استطيع اني اتسلق الجبل اللي لازم اسوي الشيء هذا الله يعطيك العافيه تسلم
ما تاثروا يا ابو سعد بالاسلام
سم
ما تاثروا
والله ما ادري هذا شيء يكون في القلب لكن اثنين من المتسلقين اللي كانوا معانا في نفس الفريق يعني اقترحت انا عليهم انهم يقرؤون القران والان هم يقرؤون القران وبيني وبينهم تواصل يعني
كان معك مسلمين يعني في الرحله ولا
كان معي واحد فقط من سلطنه عمان سلطان اسماعيلي نسميه رجل الفولاذ رجل قوي شديد البنيه كبير وما شاء الله يتمرن حديد وكان فعلا اصبر الفريق وكان طبعا عدد الفريق 8 سم
عرضه من البيت الى المجتمع ولا
من البيت الحمد لله لا من المجتمع الحمد لله يعني ما واجهت اي انسان يعني عرضني مباشره وجها لوجه هذا شيء ثاني فعلا انا استعنت على قضاء هذه الحاجه بالكتمان يعني انا ما اعلنت ولا اخبرت يعني الكثير من الناس اني فعلا كنت انوي اني اتسلق جبل ايفرست الا قبل ما اتسلق ايفرست او قبل ما اروح في المغامره تقريبا باسبوع او اقل يعني بدات اقول للمقربين والاقارب والاعمام والاخوال والخالات والاخوال ف هذا السبب اللي انا لاني ما رادت اني ادخل في نقاشات وليه وما ليه وكيف فالانسان خلاص اذا هو موقن واستشار واستخار بالضبط
ابو سعد
سم
انت تقول لازم اللي يتسلق القمه لازم يزيد وزنه
ليه
طبعا انا بسالك كم كان وزنك قبل التسلق ويوم اثناء التسلق كم زودت فيه من كيلو
كم كان وزني قبل التسلق
اي وبعد لما جيت اثناء التسلق كم زودت يعني من كيلو
اي كان وزني قبل التسلق تقريبا 78 ولما رجعت الى العاصمه نيمال كاثمندو بعد ما وصلت للقمه كان وزني تقريبا 52 حول 25 كيلو
والله
لكن ذكرتني بشيء ها من الجوع
تفضل
اي لا بقول السالفه هذه بس ذكروني قل السالفه اللي في الفندق خلينا نشوف منكم من منكم اللي ما ينسى ها ذكروني بالسالفه اللي في الفندق بعد ما رجعت
اكتب
نعم طبعا هذه كان يحبها احد الاصدقاء المقربين الدكتور ماجد نائب رئيس تحرير مجله الدعوه
هو اللي ينبسط على هذه السالفة دائما يقول قلها قلها وراح أقولها لكم مرة ثانية شوي. سم أكيد تفضل لين يجي الكمبيوتر.
طيب ما كتبت وصيتك
قبل ما تمشي؟ لا قاعد أقرأ كتاب للدكتور عبد الكريم بكار وأنا في الطيارة جاي من هنا اسمه اكتشف مواهبك واكتشاف الذات. وأحد الأسئلة اللي حطها الدكتور عبد الكريم اللي هي هل كتبت وصيتك؟ طبعا أنا كل الأشياء اللي كاتبها صح 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 يعني كلها موافق جدا إلا الوصية هي الشيء الوحيد اللي فعلا أنا حتى الآن ما كتبته ولا فكرت ما أدري ليش. بس أنا فعلا أنا بعد ما رجعت أو فكرت فعلا المفروض أني كتبت يعني وصية.
شو رأيك في السؤال؟
سؤال حلو بس أنا سؤلت فيه
بالله من جد؟
إيه سؤلت
دورك على الثاني مالك
سؤلت بس أنه عدد قليل كان اثنين يمكن يسألوني
غريب يا شيخ أنت الحين مغامر يعني نعم الوصية صنع في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام ولا
أخطأت
أنا ليش أطلع عشان أوصي
خذها من قصر
لا أخوك كريم
إيش حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الوصية
أبو عبد الكريم لكن الموت ما هو مرتبط بأنك تطلع
يجيك أنت تحت
الموت يجيك
وانت
تحت
ها اكبر شرك كيف انا من اول ما
لازم لازمه
انا حبحب بعد يلا ها شفت كلمه اللي قالها ابو مشي السر هذا اللي عندي
طيب حبيبي
هذا هي شيخ
ايه ما شاء الله بس الشباب اللي هنا ترى ما اتوقع انكم تقدرون تشوفون البلازما
فدبرون احوالهم لا تشيل همهم هم احرص منك
احرص مني
ايه ذولا
فلو تنتقلون للضفه الغربيه
يجيك ان شاء الله يجيك
عشان يصير في متابعه للبلازما هذه هناك هذه الشاشه ولا ايش رايكم نجيب المراكي هنا تسدح ف في من اللي في سؤال تو كان عندك او قلت معلومه او قلت شيء ولا انا غلطان الوصيه ها اخطات فعلا انا يعني ادركت اني فعلا كنت مخطئ والمفروض اني كنت اكتب وصيه
الحمد لله عدي السلامات
الحمد لله
يمديك تكتبها الليل
ها
يمديك تكتب في طياره
صح
ابو سعد السلام عليك تصفيه الموضوع الى مين هل يعني بمنظورك ناخذ حقه
اكيد استلمتها شركة طارق الإعلام يعني شركة كبيرة جدا في حملات العلاقات الإعلامية عندنا في المملكة طبعا أنا أقول كذا من ناحية تسويقية لأن أنا أشتغل عندهم فالحمد لله يعني بالعكس كانت تغطيتها رائعة جدا لكن طبعا
لا عكس عكس الأصداء عقب ما رجعت من يعني لما رجعت بالسلام بعد المغامرة حقتك يعني إعلاميا يعني كقناة أو كتلفزيون يعني استضافوك و...
الحمد لله الحمد غطة فعلا تغطية يعني رائعة جدا هذه هي القمة يا شباب
كيف؟
سم
وين قريتها؟
كم معكم جوال ولا ما؟
ما قريت
أنا 20 سؤال أكثر من 20 سؤال سؤلت هذا لا فكروا في الأسئلة في النهاية مو في النص
يلا يلا
القناة الأولى
سم تفضل
القناة الأولى السعودية
ها؟ حلو هذا الأسئلة
شايف أنا في
القناة والله ما أدري لكن في كان في فريق طبعا هذه هي القمة مثل ما تشوفون ارتفاع ضخم جدا وراح أعلمكم يعني فعلا ليش هذه القمة صعبة مثل ما تشوفون يعني ثلج غيوم كبيرة جدا جدا وأكبر عقبة وأصعب شيء يواجه كل المتسلقين في هذه القمة تدرون وشو؟ هو الارتفاع الضخم حنا نتكلم عن 8850 متر يعني 29 ألف قدم يعني الطائرة اللي أنا طرت فيها من الرياض إلى ينبع قبل تقريبا 3 أيام أو 4 أيام كانت تطير بارتفاع 28 ألف قدم شفتوا برج المملكة الموجود في الرياض مثل برج المملكة 30 مرة بالضبط ارتفاع ضخم جدا هذا هو أكبر معوق هذا هو أصعب شيء فهناك معوقات كثيرة اللي كانت قبلنا تجيك سالفة ها
الجبل طلوع كده ولا تطلع
كل أنواع التضاريس أشياء 90 درجة 45 درجة تنزل وتطلع تنزل وتطلع كل أنواع التضاريس اللي تمر فيها من أجل الوصول إلى القمة
في حيوانات مفترسة يا أبو سعد
حتى الحشرات لا توجد والحيوانات احنا نتكلم عن ارتفاع ضخم مثل هذا ما في اكسجين ما في حياه نهائيا حتى الماء المويه مو موجوده كل الموجود ثلج طبعا شوفوا اكبر المعوقات اللي كانت تقابلنا احنا كمتسلقين كانت اللي هو فعلا درجة الحرارة اللي قد تصل إلى ناقص 50 ناقص 60 ناقص 70 بعض الأحيان درجة مئوية هذا بحد ذاته يعني معوق ضخم جدا يحتاج إلى ملابس خاصة مثل ملابس حقة الفضاء بدلة كاملة من تشتريها حتى ما في البدلة لما استطيع أن يحصلها إلا يمكن ثلاثة أو أربع محلات موجودة يعني في العالم اللي كانت تبيع هذه البدلة اللي أنا كنت أبغاها بالضبط يعني فهذا أيضا من المعوق انهيارات ثلجية الانهيارات الثلجية كانت تحسب معدل انهيار ثلجي لمدة كل نص ساعة أو ساعة إلى ربع والانهيار الثلجي هذا ترى ضخم ضخم جدا ما حتى يطري على الباب والانهيار الثلجي هذا يحمل معه أحجار جليدية قد يكون حجم الحجرة الواحدة فقط بحجم الشاحنة أو أكبر منها مرتين فتخيل لما يقع مثل هذا الحجر من 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 انهيار ضخم مثل ارتفاع برج المملكة مثلا مرة أو مرتين الصوت اللي يصدر يعني هذا من ونقص
البدلة أبو سعد ولقطع كلامك هل ما تزيد وزنك يعني البدلة تخيل أنا من وصفك لها
أكيد إن تكون يعني أكيد أصلا معنا شنطة كلها أكثر من 20 كيلو المعدات الموجودة في الشنطة الوزن شيء أساسي في الرحلة فلا بد أنك تكون مهيئ جسديا جسميا
لا أقصد الحركة يعني تحس أنك أنت
أكيد أنها تعيق الحركة أي. بس يعني أختار يا يعني أنك تعيق حركة جسمك أو ولا تعيق حركة دمك داخل الجسم تموت تبرد تتجمد فيعني لا بد من العمل بهذا الشيء طبعا البدلة مصنوعة صناعة خاصة فيها أريحية فيها مرونة نقص حاد في الأكسجين نعمة من نعم الله عز وجل علينا اللي ما يدركها أغلب الناس شيء كل يوم أكسجين طلع ثاني أكسيد الكربون وعلى هالحال ونحن والله ما نستشعر لكن من يستشعر إذا نقص الأكسجين عرفت نعمة من نعم الله عز وجل للبشر نقوم الصباح تتمغط ثم تمشي خطوة خطوتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة عشر خطوات بس نفسك يصير مرهق كأنك راكض لمدة مسافة مثلا نص كيلو أو كيلو بدون توقف بسرعة ليه ما في أكسجين تسحب ما في هواء معوق طبعا هذا هو أكبر المعوقات والنقص الأكسجين كان يسبب أشياء كثيرة مشاكل كثيرة كان يسبب على تأثيرات له نفسية تأثيرات له حتى على العقل تأثيرات جسدية على الدم وحركة العضلات ووصول الأكسجين للعضلات والأعصاب كان يسبب يعني حتى أشياء كثيرة ما أدري والله هل هو يسبب شد عضلي ولا لكنه فعلا كان يسبب نقص أنك تحاول ترفع رجلك ما تقدر مو هم من التعب والإرهاق لا بس ما في أكسجين يودي للعضل عشان تتحرك شوف سبحان الله طبعا احنا نحتاج ان نتكيف هذا معوق برضو يخلي او يجعل من المهمه من مهمه الوصول الى قمه إيفرست تبدو كانها الان مستحيله او صعبه جدا عرضه للسقوط ممكن ببساطه وانت على سفح الجبل حتى ما يطلع صوت دف يمكن بعد يومين ثلاث طامزح بس اكيد يعني تجمد الاطراف عندك تجمد الأطراف هذا مشكلة عظيمة تدرون شو السبب الأساسي في تجمد الأطراف كلما ارتفع الإنسان عن سطح البحر تنقص الجاذبية صح؟
صحيح
وتنقص ذرات الأكسجين لأن ذرات الأكسجين ثقيلة تأخذها الجاذبية تحت فيقل ذرات الأكسجين الموجودة في الهواء وأيضا شو اللي يصير يقل الضغط الجوي ولما يقل الضغط الجوي معناته يقل الضغط على عضلاتك وعلى جسمك وعلى عروقك بحيث ان الدم يوصل الى اطراف الجسم صح ما في ضغط عشان الدم يوصل لاطراف الجسم
يصير متمدد
ومع البرد ومع انخفاض الضغط تموت الاعصاب الموجوده على اطراف الاصابع او اطراف الاصابع الرجل او حتى الانف او الاذان وبالتالي تموت الاعصاب تموت العضلات وبعد ذلك يعني يضطرون الى قطعها او انها قد يعني تكون معرض للاصابه بالغرغرينه فهذا معوق برضو عقبة لما أنا كنت أدرس الموضوع وأفكر فيه أبو غازي وقت كثرة المعوقات لكن أنا ليش أبغى أتسلق القمة هنا هو السؤال وراح أنا أقولكم ليش العمل الثلجي ببساطة ممكن أنك تنوم
ثم تفتح عيونك صاحي الصباح
ما تشوف
أعمى. طبعا هو درجات لكن أخطره أعمى. أعمى فعلا أعمى. تخيل أنك تصحى يوم من الأيام كذا أعمى. هذه عقبات تقف أمام. طبعا هذه أغلب العقبات أو العقبات الرئيسية تواجه المتسلقين. مثل ما أنتم كلكم وأنا معكم وكل الناس نواجه عقبات في حياتنا. كل ما صار هدفك سامي وعالي وفوق كل ما كثرت العقبات وصعبت، صح ولا لا؟
صحيح.
لكن اللي يبغى يجلس عند أفرس تحت ولا في الحفر صدقني هذا راح يكون مرتاح مبسوط، لكن ما راح يوصل للقمة، صح ولا لا؟
صدق.
اللي يريد أن يحصل على قمة علمية أو أكاديمية أو اقتصادية أو اجتماعية لازم يمر بهذه الصعاب اللي في الحياة. لكن السؤال لك، هل أنت تستسلم لهذه الصعاب؟ هل تتنازل عن هدفك السامي؟ هذا شيء. طبعا أنا أحب أحب مثل ما قلت لكم الذهاب إلى مثل هالأماكن، وأحب الذهاب إلى الطبيعة. ليه؟ لأسباب كثيرة، واخترت إيفرست بعد ذلك أيضا لأسباب، منها فعلا أني أردت أني أستشعر عظمة الجبار عز وجل. لما الإنسان يرى مثل هذه الجبال الضخمة وهذا الجليد وهذه الصخور يبدأ يستحقر نفسه ويستعظم العظيم اللي خلقه. وبعدين الإنسان سبحان الله لما يتعود على مناظر دائما يشاهدها كل يوم تصير طبيعية، لما تتغير عليه المناظر ويشوف مناظر مختلفة يبدأ يتفكر تفكر مختلف. طبعا ليش أنا أحب هذه أيضا الرحلات اللي مثل هذه سواء كانت مغامرة أو غير مغامرة، يعني حتى للبر للبحر جزر طبيعة أنهار شلالات، لأن الإنسان إذا كان في مثل هذه المناطق يكون غالبا في خلوة
صحيح
مع نفسه، وما في نبي ولا في صالح ولا في حتى عالم، حتى كان مسلم أو غير مسلم مخترع مبدع إلا ويحب شيء اسمه الخلوة، لأن في الخلوة فيها أسرار عجيبة عظيمة. وأفضل ما في الخلوة صفاء النفس،
محاسبة،
التقاء العقل الباطن مع العقل الظاهر، ابتعاد عن شر الناس، سكون، تفكر. طبعا ليش أنا أحب الخلوة وأهم شيء يعني بالنسبة لي أنا التخلوة، فلذلك يعني كنت أرغب أني أروح لإيفرست أيضا، كنت أفكر في هذا الشيء. الخلوة تجر شيء اسمه تفكر وتفكير، تفكر بالموجود وتفكير واستنباط بالغير موجود. يبدأ الإنسان فعلا يتفكر في هذا الجبل خلق الله، هذا النهر، هذا الجليد، سبحان الله، زمهرير، يبدأ يفكر في مثلا عذاب الله، يبدأ يفكر ويتفكر ويبدأ يفكر في نفسه إيجابياتي، بالضبط، يحاسب نفسه، يفكر في سلبياته إيجابياته خطواته حياته وش أهدافه وين رايح وين جاي. لما أنت تصير مثل السجن، ومنكم في كم من واحد منكم انسجن هنا؟
كلنا
كلكم انسجنتوا. كم كان وقت السجن؟
من ساعتين إلى 24،
وأكثر شيء 24 ساعة.
أكثر شيء 4 ساعات. طبعاً كل
ساعة.
هل عندكم أي خدمات؟ عندكم تلفزيون؟ عندكم تلفون؟ عندكم شيء؟ ولا شيء.
ساعتين بس تلفزيون.
هذا السجن أنا متأكد خصوصاً في الأخير، يعني بعد ما يصير يوم، صفائك مع نفسك وتفكرك ومعرفتك الإيجابياتك وسلبياتك وغلطاتك وحسناتك تبدأ تختلف، ويبدأ أصلاً عقلك يفكر بتفكير مختلف.
صحيح.
فأنا أحب هذه الأشياء لأنها فعلاً تجر التفكر والتفكير ومعرفة عن النفس ومحاسبة. مثل ما قال سفير الجزائر، وهذه الأشياء لما الإنسان يبدأ يتفكر ويفكر ويعرف يبدأ الإنسان يبتسم ابتسامة خفيفة مثل سفير اليمن.
إضافة إلى ذلك بسعد في آية قل سيروا في الأرض فانظروا،
يعني يا سلام عليك.
القرآن الله سبحانه وتعالى أمر الناس سبحان الله بالسير في هذه الأرض والتفكر في مخلوقات.
بالضبط. سيروا فانظروا. هذا التفكر والتفكير واستشعار عظمة الجبار واستشعار النعم اللي أعطاك الله عز وجل وما استشعرتها، مثل الأكسجين، الراحة، النوم. كنا ننام نحط رأسنا على المخدة، ما في مخدة، المخدة نفسها نعمة، نحط رأسنا بالنام 12 ساعة ما ننام فيها إلا 4 ساعات أو 5 ساعات، يعتبرونك محظوظ اللي ينام 5 ساعات من نقص الأكسجين. الراحة، الدفء، الطهارة، الموية الدافئة اللي أنت تحط في الحمام وانت بكرامة وتنزل على جسمك وتشعر بها، هذه نعمة ما بعدها نعمة. هذه النعم طبعا لما الانسان يصير في مثل هذه الخلوات يبدا الانسان يستشعر النعم هذه، نعمه الاكسجين، نعمه الطهاره، نعمه المساجد، نعمه الاهل والاخوان والطعام والنوم والراحه والدفء. فانا احب الشيء هذا. بعض الاحيان الانسان يعتزل، يروح في رحله، يروح في مغامره، لانه فعلا يبدا هذه الاشياء. فانا هذا اللي دفعني للمغامرات يعني، او المغامره عموما، او الاستكشاف، او الرحلات. ولما يستشعر الانسان عظمه الله والنعم اللي اعطاه اياه الله عز وجل تجر شيء ثاني انا احبه، اللي هي تبدا عندك شيء اسمه مناجات. الله، يبدا الانسان فعلا يناجي الله عز وجل. لما انك انت وحيد ما عندك احد، وبين نعم الله بالضبط، قيمة نفسك مثل ما قال، وبين نعم الله وبين عظمة الله عز وجل والنعم اللي أنت تستشعرها اللي أعطاك إياها الله عز وجل، فما يكون لك إلا أنك ترفع يعني رأسك للسماء تقول يا رب والله إني أحبك لهذه الأشياء اللي أعطيتني إياها. فتبدأ فيه مناجات بين حبيب وحبيبة، تزيد المحبة اللي بينك وبين الله عز وجل، أو خصوصا اللي في قلبك لله عز وجل، تقريبك لله عز وجل. فيبدأ الإنسان فعلا يناجي. ولما الإنسان يبدأ يناجي الله عز وجل ويكثر من المناجات تجر المناجاة عاد في أشياء ثانية اللي هي مثل الدعاء. فهذه شوف كلها أشياء، هذا فقط الباب الإيماني. فيبدأ الإنسان فعلا يدعو الله عز وجل، لأنه يصيبه خوف، يصيبه بعض الأحيان شك، يصيبه بعض الأحيان قد يصيبه يأس، يصيبه ألم، يصيبه مشاكل، أمراض، غرور، أي شيء من الأمراض اللي قد تصيب الإنسان. فيبدأ الإنسان فعلا يبدأ يدعو الله عز وجل، وكل ما ذكرت الله عز وجل كل ما زاد ذكرك ومناجاتك له أكثر. وعلى هالحال يعني هي سلسلة. فيعني أنا فعلا رغبت أني أعزز هذه الجوانب لما أطلع الأفرست وأتعرض خصوصا للصعوبات والعقبات اللي تقابلنا. أيضا من الأهداف البسيطة الإيمانية اللي كنت أنا أرغبها، اللي هو تخيل أنت الآن في منطقة قد أو لم يذكر فيها اسم الله كثيرا. تخيل أنك تفتح القرآن، تجلس في هذا الجليد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتسرد. تخيل، والله تصدقون يا شباب أنها تصل درجات. طبعا الحمد لله يعني أنا أحاول أني أشارككم أحاسيسي ومشاعري والأشياء اللي مريت فيها، لعلي أستطيع أني أخرج بكم من هذا الجو اللي موجود في الخيمة ونعيش الجو بس مع بعض لو شوي، حتى يعني الأخوان اللي قاعدين يتابعونا ويشوفونا.
احنا من الثلج اللي نشوفه ذبحنا البرد يا
المكيف، ترى جاله برد من هنا. تخيل
هنخش في الرحلة.
تفضل. لما تقرأ، والله يعني هذه بس من المشاهد البسيطة، يعني لما كنت يعني أقرأ مثلا القرآن ثم نسكره على أساس أني يعني تعبت أو جيت أو أني بنام أو أني بروح أو أني بفعل، كأنه يجيني خاطر أو يجيني هاجس أن كأن هذه الجليد والصخور الموجود كأنها يعني حزنت أنها تبغى تسمع زيادة، فأرجع وأفتح وأقرأ زيادة. يعني طبعا هذه الخلوة بعض الأحيان يقول أنت مهبول، لكن هذه الخلوة تخليك بعض الأحيان تستشعر حتى الأشياء بالجمادات، تشعر بها يعني من الناحية إيمانية، من ناحية كلام الله أنه يؤثر حتى على الجماد.
ولعله معنى آخر يضاف يا أبا سعد الله يبارك فيه، لما ذكرت أنت أنك لما تفتح في مكان لا يقرأ، بالعكس لعلك إن شاء الله لما يكون هذا ونحسبه كذلك أنه يكون بإخلاص، أنه يكون قد أضفت لنفسك شاهدا من الشهود لم يصل إليه غيرك، لأنه الأرض ستشهد ما عمل عليها من خير، توصلت إلى هذه القمة اللي ستشهد لك يوم القيامة قد لا يصل إليها غيرك يعني.
صحيح، أنت ذكرتني بشيء، في أوقات الصلاة كنت أحاول أني أغير المكان اللي أصلي فيه دائما.
جميل جميل،
وكأني أشعر برضه بالتعاطف مع الأرض، أقول خلاص أنت خدت صلاة المغرب، أنت بتصيرين صلاة العشاء.
لا ما شاء الله،
يعني أشياء
بسيطة من الشهود،
يعني بعض الأحيان قد الواحد يحس أنه مجنون، لكنها
تفتخر مر عليها
ذاك. ها؟
الجبال وهذه المرتفعات تفتخر انه مر عليها اليوم عبد وذكر الله عز وجل.
بالضبط بالضبط، فيعني كلنا شركاء، يعني كلنا من مخلوقات الله عز وجل، وكلنا يسبح لله عز وجل، لكن قد احنا ما نكون نفقه تسبيح. هذه هي العقبات الاساسيه اللي واجهتنا. لكن السؤال الحين اللي انا اطرحه لكم انتم،
غوص معنا،
ابى اسالكم انتم يا اصحاب الخيمه، انت عند سب
قلت غوص معنا الان.
ها؟
غوص معنا. يلا يلا
يلا، السؤال اللي بسالكم اياه الان، هل بهذه العقبات الوصول للقمة صعب ولا سهل؟
صعب.
صعب.
مستحيل.
إذا نظرت للعقبات مستحيل. طيب. بنسى.
في كثير من الناس ما يدري كم المدة اللي تستغرق على المتسلق لكي يصل للقمة. شوف كل هالعقبات، كل الابتعاد عن كل الملذات والأشياء اللي أنت إحنا كنا يعني نمارسها، كم تتوقعون المدة لكي نستطيع أن نصل إلى تلك القمة في هذه العقبات؟
شهر.
يمكن شهر ونص.
شهرين.
شهرين.
60 يوم.
أكثر من 60 يوم. تسلق فقط لتصل للقمة. هذا غير الرجعة. طبعا الرجعة أسهل.
هذه الصورة حقيقية أبو
سعد. لو كمل شهر مثل ما قال صار زيت رسمي. 60 يوم مثل ما أنتم تشوفون في الصورة نمشي أصلاً.
صورة كذي ولا؟
لا هذه صورة واحد متسلق.
حقيقية هذه الصورة؟
إيه. شكلها خرافي ها الغيوم هذا شفتها هذيك القمة اللي وراء هذيك إيفرست بس أنت تمشي الآن ما تشوف الجبال هذه أنت تمشي وأنا راح أنا راح أوصف لكم الأشياء اللي إحنا سويناها عشان نصل لإيفرست لكن أنا أعطيكم الآن الصعوبات
مقبلات هذه
هذا كلها الآن حمص وتونا ما دخلنا في الأكل مقبلات ها
أقول حط كاتشب
لا كاتشب نحطه مع الغداء
60 يوم صعود ونزول أنا صعود فقط
صعود فقط للوصول للقمة 60 يوم
معناها صعود طويلة
لا طبعا النزول أسهل يأخذ علينا أسبوع وراح أشرح لكم ليش ما بدون زحلقة لا أحد
دحرج
الآن تخيل الحين هو السؤال الحقيقي اللي أنا أبغى أسألكم إياه وأسأل كل اللي يتابعونا الآن هل الوصول للقمة في 60 يوم بعد العقبات هذه كلها مستحيل
لا مو مستحيل
طيب ليش مو مستحيل
عزيمة
واحد بصوت. لحظة خلونا شوي بسوي بس واحد يقول بالأسباب توصل صح طيب وغير ليه
الإرادة
والتصميم
النية
صح النية يا سلام عليك النية ممتاز
الإصرار
إصرار
مصر
اللي يصير عندك إصرار يوصل
الإرادة
لكن ليه مو مستحيل ليه مو مستحيل
الإرادة والتحدي
لأنك إذا قارنت بين العقبات وبين المدة اللي وصلت إليها صار ما هو مستحيل
وغيره ابغى اجابه حديديه
ناس حققوا الهدف يا شيخ
العمل
شيف صحيح في من سبقك
الله عز وجل غيرك
اخلاص النيه بس ليه مو مستحيل
في ناس سبقوك ابو سعد
خلق الله سبحانه وتعالى والانسان قادر يسوي هذا الشيء
مواجهه الصعوبات وعلو الهمه العمل لله
لان لا مستحيل مع قدره الجبار عز وجل
مكبر.
لا مستحيل مع قدره الله مدبر الامر اللي أمرك كلام فعل كلام إذا أراد أمر
يقوله. قال له كن فيكم
هذا إذا قال كن إنما فقط يشاء الشيء ويصير الإنسان إذا أيقن وعرف أن قدرة الله عز وجل فوق كل قدرة وإذا شاء صار
الله أكبر.
عرف أنه لا مستحيل في أي شيء في هذه الدنيا
أيوة
لا مستحيل لكن
فعل
مثل ما قال إمامنا أمس بعد صلاة المغرب
السبب
قال اربط هدفك بالله واحد يقول اخي يا فاروق يا شيخ وش اللي اربط قمة إيفرست بالله شلون يا اخي شلون الواحد يربط كل شيء يقدر اربطه بالله خلوا صلوا سم وخلاص لا قل ان حياتي
صلاتي ونسكي
قل ان صلاتي ونسكي
لله رب العالمين
لله كلها لله وتستطيع انك تربط حتى تسلق قمة إيفرست تستطيع انك تربطه بالله نومك مثل ما كان ابو ذر والله اني احتسب نومتي لله صح
صح
حتى نومك تستطيع انك تحسب اكلك ابتسامتك اهلك زياراتك مشيك رياضة لعبك في الكورة تستطيع انك تحسب بس لازم تفكر لازم تستطيع انك تربط كيف تستطيع انك وليش انت بتفعل هذا الشيء لله اذا فعلت الشيء هذا صار لك اصلا كل شيء تعمله في هذا الشيء كل خطوة اجر كل شيء تعمله إن شاء الله أجر بغض النظر عن أن الله عز وجل هو يصير وليك وداعمك وهو اللي يفتح لك الأسباب ويفتح لك البيبان حتى المعجزات يحدثها الله لك لكن عليك بالإيمان والصبر طبعا إحنا راح ندخل في هذا الموضوع أتكلم لكن أنا أوضحكم الآن الوصول إلى قمة إيفرست بالعقبات اللي قلناها في مدة شهرين غير مستحيل ليه؟ لأن أصلا لا مستحيل مع قدرة الله هذا هو الشيء الأساسي اللي حنحطه بعدين ندخل في الأشياء إصرار ومبادرة وناس وصلوا له وهذا كلها صحيح لكن الأساس أني مو أقولها بلساني لا أستشعرها بقلبي من الداخل كيف أنه لا مستحيل وأستطيع أني أصل إلى أي حلم أي قمة مهما كانت اجتماعية ثقافية اقتصاد أي كلمة أستطيع أنسى حتى في التربية كل شيء. طبعا عشان بس نعيش الجو شوي الآن كيف عدد فريقنا كان 8 متسلقين 4 من أمريكا 1 من بريطانيا 1 من كندا وسلطان من سلطنة عمان. التقيت أنا وسلطان طبعا ما كنت أعرفه في نيبال في عاصمة كاثمندو هذا أول ما التقيت فيه في المطار ورحنا كان أعضاء الفريق هذا وبعض أعضاء الفريق اللي قابلونا طبعا في هذا المحل في النص لابس القبوع في هذا المحل اللي أنت تشوفونه كنت أنا مستعجل جدا كنت بطلع كان باقي لي بعض الأغراض الصغيرة وأحسست أن كان فيه شخص يراقبني بعينه فالتفت للي صار بخفيف فنظرت رجل كبير في السن يناظرني وكان راقبته ورأسه نازل على تحت وكان يناظرني من فوق ابتسمت له ورجعت للي أنا كنت أسويه عشان بطلع بسرعة فلما جيت عند المحاسب إلا والرجل واقف جنبي على اليمين قال لي أنت من فين؟ طبعا بالإنجليزي قلت لها أنا من السعودية قال آه سعودي قلت لي نعم قال أنت أول واحد سعودي أقابله في حياتي قلت والله هي للأسف كثير من السعوديين ما يدركون جمال نيبال فيعني ما يجيها كثير من السياح قال لي أنت إيش عندك هنا في نيبال طبعا أنا أقول في نفسي قلت يا الله أنا ما أبغى أقول لإيفرست لأنهم هم مغرمين بإيفرست وإذا صار أول إنسان محاول أن يتسلق يطلبون منه صور وتوقيع ويبغونك تجي معهم وأشياء يعني كان طويل وأنا كنت مستعجل جدا فقلت والله أنا هنا أتسلق بعض الجبال قال أي جبل
قلت يعني لازم أقول للرجال أي جبل
قلت جبل إيفرست أعطاني نظرة أخذ خطوة وراء خطوة ثانية وراء ثم طالعني كذا فوق تحت تحت فوق قال لي ما تقدر ابتسمت وجهه قلت لي إذا ما قدرت السنة هذه راح أجي السنة اللي بعدها قال لي ولا حتى السنة اللي بعدها ابتسمت مرة ثانية في وجهه قلت إذا ما قدرت السنة اللي بعدها راح أجي 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 السنة قال أنا متسلق جبال محترف هو يقول تسلقت الكثير من الجبال ومولود على الجبال وأنت عربي مسلم أتيت من درجة حرارة 50 فوق الصفر إلى 50 تحت الصفر من الصحراء والرمال إلى الجليد والثلوج وتعتقد أنك بهذا التفاؤل وهذه الابتسامة أنك راح تصل للقمة في أول مرة
يعني عنده وجهة نظر
أعطاني ظهرة كذا مشى
ما طوش إيه بس عنده وجهة نظر
أكيد عنده وجهة نظر
أكيد متسلق هو وجهة نظر
ها؟
وجهة نظر ما قاله كذا
هو كلامه سليم هذا لأن
يقول لهم كيف جاء من الصحرات بتطلع
فكلامه سليم عادي
وجهة نظر
حتى بغض النظر هؤلاء موجودين في العالم كله لكن السؤال ما هو يعني إنه كلامه سليم ولا مو كلامه سليم يعني مثلا لما أنت تيجي تلعب كورة مع ضد فريق يجيك واحد يقول أتحداك ما في أمل تفوزون ليش لأن عندكم إصابات وعندكم كذا وعندكم مشكلة قد يكون هذا الكلام سليم لكن هذا كلام تحطيمي وسلبي ويقتل الطموح للي يتقبل هذا الرسائل من الناس
السلبية
المهم هذا الإنسان كان ترى من أهم الأسباب في وصوله إلى القمة بعد الله عز وجل طبعا ليه؟ لأن اللي مثل هذا بالضبط اللي مثل هذا مثل التحدي لكن احنا الان في احيان كثيره بعض الاحيان اذا تحدانا احد في شيء معين يصير مثل المطلح يقول بالحلال انت والله ما في امل تاخذ دكتوراه ما في امل تحفظ القران في سنتين
خلك في شوارع الرياض بس اترك عنك
خلك في شوارع الرياض ولا شوارع صنعاء ولا شوارع الجزائر ولا شوارع وش اللي انت عارف
فيرست وش عرفك فيرست
بالضبط
ياكل بنزل
خلك قاعد في الرياض وهذا هم صح
فعلا احنا نمر بالمحبطين هذول كثير لكن القرار لك أنت أنك تغير طريقة تفكيرك أنت يلي متلقي يعني مثلا لما جاني أنا مثل هذا الإنسان وراح، أول شيء استشعرت النعم اللي الله عز وجل أعطاني إياها وأخذها منه، نعمة الإسلام غير مسلم، الابتسامة، هو مكشر، الطموح، الإحباط، زين. وخذ من الأشياء اللي فعلا لما الإنسان أول شيء يستشعر هذا الشيء والفرق اللي الله قد يكون رفعك لكن بينما هو في محله، يبدأ الإنسان فعلا يستشعر هذه فيحمد الله عز وجل، يصير عنده الإنسان تفكير إيجابي مختلف، ما يتعامل مع هذه الأشياء السلبية اللي تجي في مجتمعنا دائما احنا نشوفها. يجيك الواحد والله ما في أمل يا شيخ تنجح، والله ما في أمل تفوز، والله ما في أمل أنت تخلصين الدراسة، والله أنت ما في أمل تصير، وعلى هالحال تحطيم، تحطيم للبنات، تحطيم للشباب، تحطيم للكبار للصغار للفقير للغني، أي كل الناس عندنا مجتمعنا الآن خصوصا هذه مشكلة كبيرة نواجهها عنا في المجتمع العربي خصوصا، أن إذا قال الواحد بسوي شيء هدف معين يبغى يوصل له نسمع هالكلمة دائما، وين صعبة، سووها ناس قبلك، يعني انت بتعتقد انك ببساطة بتوك، ما في امل. صارت عندنا كلمة صعبة كأنها مستحيل، تخزن في العقل الباطن، اذا قال لك الواحد صعبة كأنه يقولك مستحيل، يعني لا تحاول. طيب الجنة سهلة، الجنة صعبة تبغى توصل فوق بسهولة، يعني لدرجة ان بعض الاحيان في التخصصات الدراسية الواحد اذا جاء اختار تخصص يقول ايهما سهل، صار مقياس السهولة هو المقياس، يعني السهل احنا نبغى السهل ما نبغى الصعب، بالعكس انت تبغى هدف تبغى توصل له، لكن اذا صار الطريق صعب اذا هذا هو هدفك، وكن معروف كل ما السماء وعلى الهدف كل ما يعني زادت الصعوبة. على العموم ان هذه الرسائل اللي احنا دائما نسمعها صعبة وصارت عندنا فعلا نخزنها على انها كأنها مستحيل، فانا اخذت الكلام هذا من الرجل على انه فعلا دافع لي للتحدي، ودافع لي أيضا ليدفعني إلى القرب من الله عز وجل أكثر، لأن أصلا معروف النجاح والسعادة والزهو والوصول إلى أي هدف بالله، كل ما صار قربك من الله عز وجل أكثر كل ما استطعت أنك تحقق نجاحات أكبر للوصول إلى أي هدف أنت تبغاه. أن الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، هذا شيء. الشيء الثاني الله عز وجل أيضا قال في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، يا أخي ظن بالله خير، والله ظن أن الله بيوصلك لقمة إيفرست يا فاروق، وهذا الإنسان المحبط كبير في السن لا يأثر عليك، ظن. والله يقول في الحديث القدسي هذا الكلام، كلام الله حق، وعد الله حق، ولا يخلف الله وعده، إذن سوف تصل بمشيئة الله، وإذا ما وصلت راح تصل السنة اللي بعدها وعلى هالحال. طبعا هذا الموقف اللي صار لي في المحل هذا. طبعا طريقة التسلق عشان بس نعيش الجو هذا كيف، اجتمعنا في مدينة نيبال أو في مدينة كاثمندو العاصمة نيبال، بعد ذلك ركبنا الطائرة اللي انتم تشوفونها الآن المروحية الصغيرة، وطرنا فيها من العاصمة إلى أن وصلنا إلى جبال الهملايا على ارتفاع كيلوين 700 متر، ونزلنا معانا معداتنا ومعانا أشياء، طبعا معدات الثقيلة حملناها على حيوانات تسمى الياك مثل الجاموس اللي بفرو كثيف يمشي بها حتى يوصل بها إلى إيفرست. الآن مهمة عندنا طريق طويل لازم نمشي، طريق هذا تقريبا مشيته أنا في 11 يوم أكثر من 150 كيلو
راكب ولا ماشي؟
ماشي، ما في أي شيء بين الجبال، ترقى كل يوم ترقى زيادة، كل يوم ترقى زيادة معك معداتك، هذا هو الطريق. طبعا طبعا نمشي مثل ما أنتم تشوفون بين الجبال وبين الأشجار كبداية، ثم نبدأ نرتفع نمشي على سفوح الجبال مثل ما أنتم شايفين اللي هي تكون بعض الأحيان خطرة شوي، هذه يعني كنت أقع في أحد هذه السفوح، جاء ياك الجاموس هذا البري حقهم هايج مع الطريق والطريق ما يكفي، فالحمد لله يعني الله سلم. طبعا نمشي عندهم جسور، طبعا هذا الطريق فيه قرى على الجبل، وكل يوم احنا نرتفع اكثر واكثر واكثر واكثر، نمر على الجسور، نمر على فوق الانهار مثل ما انتم تشوفون، طبعا سياحة رائعة جدا، بس انك ايش كل يوم ينقص الاكسجين اكثر، وكل يوم تصير تزيد صعوبة ندخل في بطون الاودية مثل ما انتم شايفين في الصورة، تقل النباتات، يقل المطر الى ان يبدا الثلج يصير اكثر الى ان نصل الى القمة وفصل مرة ثانية. طبعا هذه المسافة اللي هي 150 كيلو كانت صعبة جدا. ليش؟ لأنها أنت الآن كنت متكيف على درجة معينة من الأكسجين، ثم فجأة راح الأكسجين.
معاكم اسطوانات؟
ما تشيل اسطوانات؟ لا، ما يصلح تشيل اسطوانات هنا، الاسطوانات فوق بعدين، اسطوانات مكلفة جدا.
بالنسبة للأكل كيف كانت طريقتكم
فيها؟ احنا نتكلم في العشر أيام قبل ما نوصل لقمة إيفرست. أبد احنا نمر بقرى صغيرة، وكل قرى يبنون عندهم زي الكوخ يسمونها بيت الشاهي، يحطون فيه زي الأكل ويبيعون أكل، يصير عندهم شاهي، يصير عندهم يعني مدفوعات.
مدفوع التكاليف هذه؟
ها؟
مدفوعة من أول.
هذه اللي احنا ندفعها للشركة الاستكشافية، وظيفتها خلاص انها تتكفل فينا من ناحية الغذاء ومن ناحية المكان اللي احنا ننوم فيه، يعني الخيام او البيت الشاهي او هذه المدة اللي احنا نمشيها العشر ايام وال11 يوم كنا نمر فيها بالقرى.
سكريات ما اخذت معك؟
ها؟
سكريات، عسل، تمر، شيء؟
لا، اخذت معي تمر، خليت الوالدة الله يجزاها خير تفركه مع سمن. طلع طاقة
باور.
أبد أش باور. الباور ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات ثم يرجع عندك. هذا تاكله يكمل معك إلى يوم تنوم.
أخذت الأمريكان منه؟
لا والله للأسف ما استخدمت أصلا إلا في المراحل النهائية.
خواضة، لو أخذت خواضة.
سعد،
ها،
شلون طريقتكم يعني تمشون كم ساعة؟
بالنسبة للأيام الأولى اللي هي العشر أيام أو 11 يوم الأول، إيش كنا نسوي؟ كنا نمشي مثلا من 9 ساعات، 5 ساعات، 3 ساعات، في معدل 5 إلى 8 ساعات في اليوم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لا أنا تحرك سحور، ما هو بصير العشر.
محمد الرفاعي.
أهلا أهلا محمد،
كيف حالك؟
حياك الله، كيف حالك؟
محمد
الرفاعي،
شريف
زينة.
إيش الأخبار؟
الله يسلمك، مبسوط إن شاء الله. الله يعطيك العافية، إيش أخبارك؟ مبسوط إن شاء الله. الله يخليك.
لا خلي 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 استريح، روح هناك عند الهلالي. روح هناك، خلينا عند الشباب نشوف شوي. الله يسلمك،
معك في الرحله
خاش.
لا والله
صدق عايشين. ها، لا تصير، اخاف انكم والله تسجون. اشوفكم تفرجون على راعي القهوه.
لا وقفت الشاهي
والله.
طيب، كلهم منظمين رحله وكذا،
في شركات كثيره، وكل شركه عندها عدد،
ناس كثير اللي قاعدين يطلعون وقاعدين.
اي، عند كل شركه عندهم عددهم الخاص فيهم.
ما في شركة إعلان أخذت التصوير هذه؟ ما اشترى أحد منكم الصور؟
الصور لا،
حرة لك.
لا ما أستمر. موجودة عندنا
كل شيء إن شاء الله.
الله يعطيكم العافية. بيت الشاهي. يا بيت الشاهي، معنا الرجال.
أيوة،
ما في جنة. أبو سعد،
لا لا، احنا ما بدينا في الرحلة تونا.
أبو سعد، ما في جن؟
ها؟
ما قبلتكم جن؟ مواقف شيء؟
جن؟
ايه، حذاف مرق.
لا والله ما قبلنا لا جن ولا عفاريت
مرة.
برد عليهم يا شيخ،
ما في اكسجين فوق، ما يطلعون.
ما في اكسجين، وتلقاهم في الجزر ولا في البراج. بيت الشاهي معي. يا بيت الشاهي، اهلا وسهلا. حول، ارسل. هل تسمعني؟
بيت الشوايه.
فكنا نوقف في بيوت الشاهي هذه، يعني بعد 5 ساعات، 6 ساعات، 8 ساعات من المشي والتسلق التدريجي، وننام فيه الليل، نقوم الصباح نفطر، ثم ناخذ معداتنا ونكمل. 11 يوم وحنا على هالحال مشي.
وزن الشنطه والمعدات
20 كيلو
على حسب كل واحد. الله يسلمك،
جزاك الله خير يا صالح، الله يبارك فيك.
صلوح. طبعا كل واحد على حسب الوزن اللي معه، على حسب معداتك واشياءك الشخصيه. طبعا احنا ناخذ بس الاشياء الشخصيه اللي احنا راح نستخدمها في الطريق، وباقي المعدات الثقيله والاشياء المهمه هذه نركبها على الحيوان اللي ياك، وياخذها نيبالية معينين يسوقونها ويودونها للجبل.
طبعا لسه ما لبس اللبس الخاص
تبع. لا لا لا، كل هذا مثل ما انت تشوف، يعني مثل ما انتم او شفتوا في الصوره قبل شوي.
ايش اكبر عقبه في الطريق وانت رايحين مشي؟
اكبر عقبه تدرون وش هي؟ نقص الاكسجين.
موقف طريف يا ابو سعد بعد
هذا الطريق.
طيب، تبغى قصيدة أعطيك بعدها؟
والله واضح من كلامك وسياق جملك أنك شاعر، يعني عندك حس شعري.
لا والله ما بشاعر،
عنده دوره في القرآن.
لكن كنت مع محمد الشرهان الراوي في قرية أملج، عند ينبع، كان في مهرجان عندهم أملج، ودعوني على أساس أني ألقي كلمة، ودعوا أيضا الراوي محمد الشرهان.
انت أصلا من ينبع؟
لا لا، أنا من الرياض، من قرية اسمها البير. فمحمد الشرهان هذا معروف يعني يعطيك قصة وبعدها على طول قصيدة. فأنا ومحمد الشرهان سكننا في نفس البيت بجانب مسجد وكنا يعني مع بعض والصباح صحينا والظهر رحنا وتغدينا فما شاء الله عليه من صحينا مع بعض إلى انتهينا هو كل
سالفة بقصيدة
سالفة ثم قصيدة ثم سالفة ثم قصيدة.
ما ذكر لك استغاثة الهزاني؟
ها؟
استغاثة الهزاني ما ذكر؟
لا لا ما ذكرها.
اسلم.
اي وش كان السؤال؟
بيت الشاهي.
العقبة كان نقص الأكسجين كان يجينا زي الصداع
هذا في البداية
وحنا نمشي وكنا نضطر طبعا يقولون لازم انك تشرب كميات كبيرة من الموية بمعدل من 3 إلى 5 لتر في اليوم عشان تتخلص من ثاني أكسيد الكربون وتزيد أيضا لأن أيضا ذرات الموية ذراتها اللي هي H2O فيها ذرات أكسجين لما تصير عملية الأكسدة ويفك الموية داخل الجسم يصير فيه ذرات أكسجين يستخدمها الجسم فكنا احنا نحتاج الأكسجين زيادة وإذا صار ويصير عندك زي الصداع وفي خطر اللي هو خطر يسمونه أمراض المرتفعات أنا ما شرحتها بس فيها أمراض المرتفعات قد يصيب العقل أو المخ أو الجسد الرئة بسبة نقص الأكسجين إذا ما تكيفت إذا يعني بسرعة. بسرعة إذا حاولت يعني إنك تكيف بسرعة ضغطت على نفسك قد يعني يصيبك مرض المرتفعات سم
إيه مسافات بعيدة قد بعضهم أنا كواحد
كيفين
في
برنامج
صابوا عمى طلعوا ثم عولج يعني
اي هم يصير عندهم مشاكل الغواصين فعلا بسبه الاكسجين
الضغط يعني
على النيتروجين والاشياء هذه لها تفسير علمي خاص لعل الشباب الغواصين
الفوبيا اللي هي ابو سعد الخوف من المرتفعات
ها
الفوبيا اللي هي
عاد الفوبيا هذا شيء ثاني
احنا عندنا في ليبيا عندنا وادي الكوف جسر وادي الكوف طبعا منطقه عاليه جدا في الشرق
عندكم في ليبيا اسمه وادي الكوف
وادي الكوف جسر اللي هو وادي الكوف اللي هو هذا كان عريض الاسد عمر المختار
ايه
أنا مشيت أكثر مرة مشيت المكان عشان أشوفه طبعاً ما شاء الله من العلو إنك تشوف البقرة زي الإبرة أنا خاف من الأماكن المرتفعة
البقرة
عد هذا بلا شيء
البقرة
أيوة البقرة ما عندنا لا
شو سميت بقرة
هي بقرة
هي المهم يا شيخ كان في سياج على الوادي ومنطقة تخوف والله يا شيخ أني ملت ويعطوه بزي اللفعة خايف بس ونتفرج ما شاء الله تبارك الله كان خطوتين بس في تحت فرست ملوط نطيح على طول هذه كيف تغلب على
الخوف
ايه
بالحذر وشوف من الاشياء اللي كنا احنا نهتم فيها سؤالك هذا حلو ان كل خطوه كانت اصعب من الخطوه اللي قبلها هذا شيء والشيء الثاني كل خطوه راح تخطوها في المستقبل لازم تناظر المحل اللي راح تحط فيه خطوتك لازم تبرمج نفسك عقليا انك تراقب كل يعني ما في مو تمشي مثل ما تمشي في الارض هنا لا يمكن
تابع خطوات
ايه واذا كانت منطقه صخريه يعني فيها احجار لازم تحط رجلك تتاكد ان هذا الصخر ما يتحرك
تخاف من الانزلاق
ايوه تخاف من الانزلاق والسقوط فلذلك يعني كان حذرين وننتبه على خطواتنا يعني هذه المنطقه اللي احنا مشيناها فقط عشان نصل الى قمه ايفرست
الله يكرمك
طيب عطنا موقف طريف صار لك
ابو سعد انا عندي
سؤال 11 يوم هذه
والله اني ما اتذكر مناظر الطرافه لا لكن موجود على اللابتوب
ناصر يعني بفضل بعد
بس انا ما ادري ليش هم يقدرون يشبكون اللابتوب هنا لكن سبحان الله يعني
كتبوا مش
بيجي سعد الرفاعي عنده سؤال هلا والله
ما اعطتني الموقف الطريف يا ابو سعد
الحين طلع اللي على يمينك وعلى يسارك في امل انهم يطلعوا بس لو الربع نعم اذا فيه
والله انا اقول لك الصراحه
اي الصراحه
والله انا شفت واحد اثنين مع بعض
يلا شفت
زين ومع العصا
اي
زين
اي
وفنيلته الطافحه لو اخذتها وعصرتها طلعت منها جيكين عرق ها هو طالع مو طالع الإفرست ماشي في الطريق يمشي زين ومع حرمته ومع عياله كلهم ما شاء الله نفس التفاصيل مجاهده الا يتغلبون على هالعقبات عشان يوصلون لمنطقه مو بالمخيم الاساسي بس عشان يوصلون منطقه مرتفعه بس انها يعني خطوه اصعب من الخطوه على هالحال يعني هي اللي جنبي على يمين وعلى يسار يا ابو رفاعي يوصلون ان شاء الله
يقول ابو عبد الكريم اعتقد انك تجاملهم
ها
تجاملهم
لا والله ما هي عزيمه هي بس
ابو سعد ابو عبد الكريم طلع جبل عمر في مكه
جبل عمر كم طوله؟
جبل
عمر يقول يعمل شيء في الطلع ولا صار ما طلع
جبل عمر
لا شوف انا اتكلم عن الطريق من نزلت الطيارة اللي هو على ارتفاع كيلو وين 700 متر الى ارتفاع 5 كيلو و 400 متر اللي هو على سفح جبل ابرس اللي يحطون فيه مخيم الاساسي الخيام حقت المتسلقين اللي راح يتسلقون من بعدها المخيم الاساسي. هذا الطريق كثير من الناس يجون يسافرون ياتون يعني من دول كثيره عشان فقط يمشون في هذا الطريق ويجون عند ابرس عشان يصورونه. بس يعني في
رحلات توصل اي لا ان شاء الله.
طبعا
والله شغل
والله على حسب الشركات ما هي مكلفة لكنها يعني توقع في حدود يمكن 1500 دولار على حسب الشركة. بس انك يعني يبغاك تذكر الطيران وتنام في هذه البيوت بيوت الشاهي ممكن انك انت يعني بدون ما تشترك شركة تمشي. الله يعطيك العافية. سم سعودي اي ورا ما تعشى عندنا الليلة صدق الله عافي طلبتك
يبي يجيب
ورا ما تسحر عندنا الليلة بما أنه نص الليل. والله شوف الله يجزاك خير أنا بعلمك ليش غلط أن الواحد يقول مثل هالكلام. ها صد أنا زينة الله يخليك. سم
محور
كورة كنت ألعب قلب هجوم. أبشركم فزنا بدوري الجامعة أخيرا
ما شاء الله. لا يبينا نضبط معك مباراة إذا رجعنا الرياض
والله هذه الساعة مباركة بس إني ما لعبت من فترة
ما لك نرجعك نسوي لك ماسك
شغل هذا ما شغل
في الرياض.
ها
لحظة يا أبو سعد
أبشر أبا أرجعها بس
سم شغلونا منا
في الرحلة يا شيخ ما فكرت أنك تهون؟
ولله الحمد لا. ليش كيف الإنسان يهون كيف الإنسان يهون عن هدف ويعلم طبعا مثل ما قال واضح ويعرف العقبات زين ودارسة وهذا الهدف معلق بالله يعني أنت اللي تريد أن تصل له شيء ما وصل له إنسان مثلا قبلك أو قليل فليه عشان يتعبت اصبر اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل
كلمهم شغلون
على عقبات الدنيا وصعوباتها. المهم أول ما يشتغل إن شاء الله راح أنا نكمل. طبعا هذا الطريق اللي أنا كنت أتكلم عنه اللي تقريبا طوله 150 كيلو أو أقل تقريبا. المشاكل إن الصداع كان يجينا دائما لأن كنا لازم نتكيف شوي شوي تدريجيا مع الانخفاض الأكسجين. ها مع نقص الأكسجين إلى أن وصلنا للمخيم الأساسي محمد. وهذه اللي راح أوريكم إياها إن شاء الله على الصورة كيف شكل معنا مدخنين؟ والله ما أعلم بس ما أتوقع معنا أي مدخن لأن صعب أنك تجمع ما بين التدخين وتسلق الجبال صعب. ها؟ سام
أموت أنا
أتمنى
محمد يقول معه مدخنين قلت له ما أحد شيء
كيف
السؤال سألته من قبل
والله
أيوة لو كان موجود معي لكان
والله ما أدري والله
أخذ احتياطك كامل
ماك أي تقصد بالأشياء البسيطة لا لا بالعكس والله بلاوي بلاوي أشياء كثيرة بس أنا أقصد أنك تتمنى من الجانب يعني مثلا الروحاني ولا
لا أو شخص العدة والله
من العدة أكيد في أشياء كثيرة كانت تنقصني وأشياء يعني موديلات تختلف فكان أشياء كثيرة.
طيب أحد الأحباب ولا الأصدقاء كنت أتمنى يكون معك؟
والله أنا طالع في خلوة فلذلك كنت مبسوط إن ما معي أي واحد.
يا أبا سعد أنا بسألك سؤال سم. رهيب كم مرة مر عليك شريط حياتك في تسلق قمة إيفرست؟
والله
السؤال هذا اللي عليه الجائزة مسألك حد السؤال.
الأسئلة.
لا هي في أسئلة مثل هذه يعني تقدر أنت تطلع السؤال. كثير يعني.
كم مرة مر عليك شريط
يعني مثلا كم مرة حكيت شعر عاسك؟
لا لا شريط حياتك كم مرة مر عليك في هذه المغامرات؟
خوف في شكرة الموت هو
لا يا شيخ أنت طحت فوز تميق مر عليك شريط حياتك
والله كثير
الله يهديك
لا كثير ليه لا كثير مر شريط الحياة بس إن شريط الحياة يمر أصلا دائما في الخلوات يمر كثير
لا في قصدي صار لك موقف خلاص خفت شيء حسيت إن
يعني ما مر بالطريقة هذه ما مر لكن يمر دائما يعني وقت النوم قبل النوم وقت القيلولة وقت الراحة بعد الواحد يبدأ يفكر سويت طلعت في مشيت الله يعطيك العافية ما قصرت
ما شاء الله
أرادو
لا
ما خشعت
لا انا كنت ابغى كنت ابغى اطلع من الجو الالكتروني والسماعي.
ما في راديو اخبار وشيء؟
لا لا لا، لا راديو ولا تلفزيون، ولا حتى الجوال اللي كنت ماخذه معنا كان على الاقمار الصناعيه، كنت اشغله اوقات معينه. ابو عبد الكريم
ياخذ رسيفر ودش يطلع فوق.
تدري ابو عبد الكريم يعني واحده من الاهداف انا بالنسبه لي اني ابغى اعتزل، ابغى اقطع شوي عن العالم زي ما احنا، يروح الواحد ويطلع عشان يريح اذانه، يريح عيونه من المناظر اللي هو يتعودها، يريح لسانه من الكلام اللي دائما يتكلم فيه. مو جوال، تليفون عبر الاقمار الصناعيه. اكيد كنت اتواصل مع الاهل، مع الاعلام، مع الرعاة، بس انه ايش يشتغل على اوقات شغله يعني وقت معين ما اتكلم ثم اسكره. بس
اذا لقط
القمر الصناعي.
اول واحد كلمته يوم وصلت الجبل؟
ما كلمت اي واحد.
مرة
طيب شخص تمنيت
انك في واحد كلمته
مشكلة والله. ما
لا لا كبير المتعال، كلمت الله سبحانه وتعالى
ابدا ما يتكلم، ما في رسالة
يا ابو سعد.
يعني ما تبي تدري الرحلة اليوم جيت انا وانتم ما شاء الله من يوم مقطعين 3000 تمشون.
ها ترى 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 لين الحين ما دخلنا.
ايه ترى ايه
الحين هذه كلها الحمص ندخل.
بسم الله هذا ايش؟
ها ندخل سمو برفع
ادخل. محمد رسالة من يوسف البشري نطلع من
عاشور الله يسلمك. الله يسلم الله يسلم سلام.
يقول لكم شدوا حيلكم، يقول لك يقول لك شد حيلكم،
بارك الله وهو معكم.
هذه رسالة حبيت أوصلها لكم.
من مين الرجال هذي؟
نرسل لوالدته تحية من هنا.
ايش البشري؟ ايش البشري؟
والله أنا سألني قبل شوي إنه شخص
وقام عمر
أكيد سؤال خطير، بس الصراحة ما تمنيت يكون معاي أي شخص.
نعم
نفس الرد على أبو عبد الكريم لما قال لي ما أخذت معك راديو. لما يكون نية الإنسان وهدفه أنه يبغى يطلع خلوة، عزلة، تفكر في نفسه، في الله، في حياته، في سلبياته، في إيجابياته، يبغى يعتزل الأشياء هذه اللي تلهيك. يعني أخبار وما أخبار، راديو ما تحتاج.
إذا همنا الوقت يا أبو سعد
كم
نطلع ناخذ بقرة بس
سم نبدأ يعني ولا
زول مقاطعة الحين
ها. طيب هذا هو المخيم الأساسي.
الله يسامحك يا شيخ.
هذا المخيم الأساسي طبعا لا حياة نهائيا، حتى الحشرات على ارتفاع 5 كيلو و400 متر. لو أخذنا أي واحد منكم الآن بهليكوبتر وديناه ونزلناه في المخيم الأساسي ساعة ساعتين بالكثير ويموت.
سبحان الله.
نعم لأنه يموت، لأنه لا مو هذا إفرست، هذا جبل طعس صغير وراء إفرست ما تقدر تشوفه من وراء. ليش يموت؟ لأنه طبعا اختلال الأكسجين والنظام الأكسجين موجود عنده في جسمه فيصير يموت. طبعا أول ما وصلنا المخيم الأساسي الحين بدأت القصة. بدأ ها
طبعا أجيب حجر المايك
ضي الله. طيب
حسن معاك، حسن
معاك يا حسن،
معاك حسن
مشرم. طيب أبا أسولف بس المخيم الأساسي من بطال من أبا داخل في التفاصيل.
يلا
خلاص انت ترجع
اسلم يا ابو سعد.
المخيم الاساسي كل اللي فيه حجر وجليد، شيء عجيب جدا جدا، منطقه فعلا مرعبه. ليه؟ لاننا بعد طبعا اول ما وصلنا وضعنا خيامنا مثل ما انتم تشوفون، هذه خيمتي اول خيمه موجوده
لوحده، كل مشارك كحد فيها،
كل واحد له خيمته الخاصه. بالضبط
العلم،
شوف الحصى اللي ننام عليه. عرفت قدر النعمة الفراش اللي تنوم عليه؟
اي والله.
ها؟ حتى المسادة ما هي موجودة جوا.
في كتب، كتب عندك جوا.
انا ايه لا كتب، ايه هو فلة صح. فلة؟ اي فلة، الواحد بيشوف الصور يعتقد انها فلة، لكن اذا رحت هناك والله الفلة انها تروح. هو تنوم زي كذا يوم واحد، حتى يوم واحد في ناس يعني يقول لك يا اخي ايش ذل. ها؟
هلا
ايه هو ايه
كان عاد اصفر وازرق.
طبعا الكتاب هو مع الله، كتاب مع الله حق الشيخ سلمان عوده.
ايه
كلمت الشيخ سلمان عوده قلت له يا شيخ انا بروح وابغى تقترح لي كتاب كويس يقرب الانسان يعني من الله عز وجل. فقال يا فاروق انا عندي كتاب كاتبه اسمه مع الله، لكن تونا ما نزلناه ولا طبع ولا، لكن عندنا الان قاعدين ننقح فيه، ايش رايك اخلي واحد من الشباب يمرك ويعطيك اياه؟ قلت والله تسوي خير. فاخذته معي مثل ما انتم تشوفون، كنا مذكره كبيره فكنت أقرأ هناك. طبعا المخيم الأساسي وش سالفته؟ هذا طبعا فريق الدعم والمساندة. الآن كل شركة
لابسين صيفي ما شاء الله.
كل شركة طبعا في بعض الأحيان يصير فيه شمس وجو كويس ومخيم الأساسي درجات الحرارة بكل بساطة ممكن من 20 فوق الصفر ممكن تنزل 15 20 تحت الصفر في يوم في أقل من يوم بعض الأحيان.
كيف ما فيش أمراض ما فيش زكام ما فيش حمى؟
يصير في أمراض نسبة من الناس كثيرة من اللي من المتسلقين اللي ما يواصلون بسبة الأمراض.
سبحان الله.
ففي أشياء معينة تحميك من الأمراض.
أنه درجة حرارة ترتفع وتنزل
بالضبط بالضبط في أشياء معينة يكون عندكم تنبؤات يكون عندكم ملابس معينة بعض الأحيان طبعا هذا فريق الدعم والمساندة فريق الدعم والمساندة شو وظيفته كان يحمل اسطوانات الأكسجين هو اللي يضع المخيمات كان يجهز الطعام بعض الأحيان لنا في الخيمة الأساسية اللي هي المطبخ وكنا نجتمع في الخيمة أيضا أخرى نحن باقي اي هو شكله كذا فله بس انه ايه يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم وانت ما تنوم زين عندك صداع وعندك كحه وعندك ذا ولا في اكل كويس عندك ضعف شهيه لانك كل ما ارتفعت عن سطح البحر كل ما صارت شهيتك للطعام تقل فتحس انك مرهق وتعبان ودك تاكل لكن مالك نفس تاكل يعني كانت اشياء وعليك السلام.
كم يوم جلستوا يا ابو سعد؟
اي لا لا بس نسولف عن المخيم الاساسي
ابو سعد
مخيم مطبخ وفريق دعم مسانده وطبخ خيام
كم يوم جلستم في المخيم؟
تجيك السالفة
حسن الحين بيجيبوها
هذا هو أحد الانهيارات الثلجية اللي كانت تصب جنب المخيم الأساسي طبعا هذا الانهيار ضخم جدا نص الشاشة بطول تقريبا برج المملكة وعرض هذا الانهيار الثلجي تقريبا برج المملكة الموجود في الرياض مرتين أنا أحب أضربها أمثلة لأنه يعني سهل بالنسبة لي ولعله يكون يمكننا مو سهل الكثير من الناس بس إنه إيش برج المملكة تقريبا بارتفاع 300 وأكبر برج موجود في الرياض ومساحته كبيرة هذا أيضا أحد العقبات هذه هي الملابس اللي كنا إحنا نلبسها والمعدات اللي كنا إحنا نحملها معنا في أثناء التسلق اللي يكون سهل أو يكون درجة الحرارة منخفضة فطبعا الشنطة نحط معاها أيضا جاكيت أشياء معدات بس أنا متأكد أن أكثركم الآن يعتقد أننا نتسلق إلى أن نصل إلى مخيم رقم واحد ثم نتسلق إلى أن نصل إلى مخيم رقم اثنين ثم نتسلق ثم إلى ثلاثة ثم إلى أربعة طبعا عندنا أربع مخيمات المخيم الأساسي هو الأساسي تحت فوقه واحد اثنين ثلاثة أربعة لكن ما كنا نتسلق بهذه الطريقة إلى القمة يا ليت كنا نتسلق إلى نص الطريق إلى واحد
ترجم
ثم نرجع مرة ثانية بعدها بيوم يومين نتسلق إلى ثلاثة أربعة الطريق إلى واحد ثم نعود مرة أخرى ثم بعدها بيومين ثلاثة راحنا إلى أن نصل إلى واحد ثم نعود ثم نتسلق إلى أن نصل إلى واحد ثم ننام ثم نعود ثم نتسلق إلى واحد ثم ننام ثم نصحى ثم اثنين ثم نعود ليه؟
تقدر تقول كأنه عشان يتأقلم معنا
بالضبط لأن الحين بعطيكم شيء في الإحياء بس سريع خلايا الدم الحمراء شوف شلون معجزات الله عز وجل في جسم الإنسان خلايا الدم الحمراء هي القارب تبيس يوقف ويركب معاه ذرات أكسجين عشان يوديها للعضلات والأعصاب والمخ صح ولا لا فأنت عندك عدد محدود ليش لأنه الجو مليان أكسجين فلو ما يوقف التبيس يركبون كل ذرات الأكسجين في خلية الدم الحمراء وتمتلي
يعني باسبوريلين يصير
بالضبط مثل باسبوريلين لكن لما تقل ذرات الأكسجين الباص يوقف يركب طيب العضلات تبغى فيروح فلما تجي ذرة أكسجين ثانية يصير تبغى تتحرك تبغى باص فيصير جسمك ينتج خلايا دم حمراء لما نطلع وننزل نطلع وننزل جسمك في هالحالة أو عقلك في هالحالة مثل المنبه يقول للجسم انتج خلايا دم حمراء أكثر فيقوم الجسم يصير ينتج فلذلك انت تحتاج إلى طعام أكثر تحتاج إلى راحة عشان تستطيع أنك تشوف شلون هذا الأشياء اللي تحصل بجسم الإنسان والإنسان غير مدرك بالمعجزات الإلهية اللي في جسمه فكنا نتسلق بهذه الطريقة طبعا هذا أيضا أحد الصور اللي كنا احنا نتسلق تركنا المخيم الأساسي خلفنا
والله عدلوا في أنفسكم ولا تبصرون
بالضبط هذه أيضا أحد الصور مثل ما أنتم تشوفون أيضا كنا نستخدم تلك السلالم نضعها والمشكلة هذه الصورة أنها إيش هذا الأحجار أو الأبراج الجليدية اللي احنا نتسلقها قد تقع بعض الأحيان مثل الصخرة اللي أنا عليها الآن هذه يعني ببساطة قد تقع وقد تقتل أحد وقد تقع بك كنا نستخدم السلالم ونربطها جيدا لأن في بعض المراحل مثل هذه ما تبغى ترهق نفسك جيدا أو كثير يعني في أثناء مراحل التسلق كنا بعض الأحيان نتسلق مثل هذه المناطق بين الأحجار بين الجليد كان يكون بعض الأحيان زحمة كل إنسان طبعا عنده سرعة الخاصة فيه طبعا كل خطوة تضعها كأنها أصعب خطوة خطيتها في حياتك، كل خطوة رفعها وتنزيلها ثم اللي بعدها ثم اللي بعدها، يعني فعلا كانت صعبة جدا. طبعا هذه بعض اللحظات والأوقات اللي كنا نوقف فيها ثمانية مثل كنا ناخذ وقت راحة، وهذا شيء مهم دائما الإنسان ما بين فترة وفترة يوقف يناظر وراء يشوف المسافة اللي قطعها في حياته أو الجبل، فيبدأ أن يعرف يقيس ويرتاح ويريح جسمه يريح
سوى شيء. يعني
كيف كنت تعرف دخول أوقات الصلاة؟
واضح بالساعة.
في أي ساعة ضبطها؟
على توقيت نيبال، أوقات وقت الجبل عادي طبيعي مثل أوقات
دائما الشمس موجودة
12 ساعة 12 ساعة
زي والقبلة؟
زي القبلة واضحة
بالبوصلة،
الغروب الشمس هو جهة مكة وأيضا بالإضافة للبوصلة، فيعني كانت تقريبا يعني واضحة. وفي المناطق اللي احنا كنا نخيم فيها ونجلس فيها كنت يعني أعرف، يعني ما احنا نتسلق خلاص انت تصير تعرف ان القبلة في هذا الاتجاه دائما. هذا أحد المعوقات الضخمة اللي كانت تواجهنا. طبعا هذه صورتين يا شباب في صورة واحدة أنا حطيتها، أنا دمجتهم مع بعض، الصورة اللي على اليسار صورة من بعيد والصورة اللي على اليمين صورة مقربة عشان بس الإنسان يستطيع أن يتخيل المنظر. طبعا هذه من أكبر العقبات اللي كانت تواجهنا، لكن خلونا أقول لكم وأنا دائما أتكلم عن هالموضوع لأني أعتقد أنه مهم جدا. المتسلقين كانوا ينقسمون لثلاثة أنواع في التعامل مع هالعقبة هذه الجليدية. النوع الأول، وأنا أتمنى أنكم إن شاء الله كلكم من النوع الثالث، لكن نسمع النوع الأول من المتسلقين اللي يتعامل مع المعوق الضخم هذا اللي قابله. مثل ما إحنا كلنا إذا جاءت عقبة ولا معوق ولا صعوبة في حياتنا طريقة تفكيرنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وأنا مثل ما قلت لكم أتمنى أنكم من الثالث. قسم يقول متحسر متذمر وهو واقف يدينا نازلة تحت كتوفة طايحة يناظر فوق تعبان مرهق يقول يا الله أنا تعبان أنا مرهق أنا بردان وأنا جايع ولا عندي طاقة ولازم أطلع كل هذا الجبل الثلجي اللي زاويته 90 درجة تدري بلا إيفرست ارجع. اللي يتنازل عن هدفه لأن جاه معوق جاه جدار جاه ابتلاء جاته مشكلة. اللي أفضل من هذا اللي يعمل نفس الشيء ويقول نفس الكلام لكن ما يقول برجع، يقول لكن أبا حاول. هذا طبعا في طريقة تفكير. الطريقة الثالثة وهي الأفضل اللي يحول هذا الجدار وهذه العقبة وهذه الصعوبة
إلى وسيلة
إلى محفز إلى شيء إيجابي مو سلبي، لأن اختيار الله هو الأفضل. اللي يقول مثلا بالنسبة لنا كمتسلقين اللي يقول الحمد لله وصلنا لهالجدار أخيرا، الآن بعد ما أرقى هالجدار أستطيع أني أتناول وجبة الغذاء، الآن أستطيع أني أنام شوي، الآن أستطيع أني أصور، الآن أستطيع أني يبدأ يحول العقبة هذه إلى فعلا شيء إيجابي مهما كانت. مهما كانت هذه العقبة لازم تعود نفسك أنك فعلا تبدأ تستخدم التفكير الإيجابي. أي شيء يصير لك حتى أشد الأشياء اللي تحصل للإنسان وشي الموت، حتى لو مات قريب عزيز زوجة ابن زوج ابنه هي خير اختيار الله هو الأفضل، لكن أنت فكر شلون تتعامل مع هذا الاختيار اللي اختار الله عز وجل لك بابتسامة وبسعادة وبرضا، وكيف أنك تستطيع أن تجعل هذا الشيء محفز. زي مين؟ تعرفون مهند بداية؟ أنا أحب أقول سالفته، صديق عزيز لي. أقول لكم سالفة مهند بداية باختصار للي ما يعرفونه. مهند بداية طالب في الهندسة الفضائية عندنا في السعودية في ثالث جامعة، أخترع أكثر من 20 اختراع وأخذ براءات اختراع، وآخر اختراع أخترعه كان أقوى الاختراعات، غواصة العروبة، غواصة دخلت في جنس تغيص إلى أعمق من كل الغواصات العالمية الروسية والفرنسية والأمريكية واليابانية. تخيل تغيص إلى عمق عميق جدا حطمت الأرقام القياسية. تزوج بعد راح شهر العسل، رجع بعدها بأسبوعين سووا له حفل كبير تكريمي ووزعوا فيه جوائز، راح يستلم الجائزة، أستلم الجائزة طلع خربت عليه السيارة، وقف فتح الكبوت سبع السيارة طل في السيارة فتح عيونه بعد شهرين ظلام أعمى مبتورة الرجل اليمين، ضرب واحد على ما أعتقد في السيارة صدمة وأدى يعني لها، راح المستشفى صار في خطأ طبي أدى إلى عمى واضطروا إلى بتر الرجلة. تجمعوا عليه الأقارب والأصدقاء والمحبين، يا مهند لا تقلق نحن معك يا مهند، تكاليف المادية أنت وزوجتك علينا يا مهند، بيتك علينا يا مهند، يا مهند خلاص لا تزمل من الدنيا نحن معك يا مهند يا مهند. واللي يبكي واللي فأبتسم مهند قال يا ناس أنتم مش فيكم حطيتوني معاق؟ الإعاقة هي التي تعيق الإنسان على النجاح وعلى الوصول للأهداف. أنا الآن أصبح طموحي أكبر من قبل، ومع أنني أعمى إلا أن الله لم يأخذ بصيرتي للمستقبل، ومع أن رجلي مقطوعة إلا أني أقف فوق جبل من الطموح. أنا ما انبسطت يوم دخل فيها جبل
أخذت الشيء اللي
شوف شلون. والآن تدرون إيش طموحه؟ يقول يا فاروق بعد 20 سنة من الآن هدفي وحلمي أني أساعد أكثر من 1,000,000 مخترع مسلم، وتوى أنتهى من كتابة كتاب تقريبا 600 صفحة و700 صفحة، وأول كتاب في العالم منهجي كيف تصبح مخترعا. أعمى ورجله مبتور، ما قال يا خلاص حياتي انتهت شو سوي، أنا كنت مخترع والحين أعمى، أنا كنت أمشي والآن أنا مبتور رجلي على هالحال. هذا هو التفكير الإيجابي اللي أنا أقصده، اللي يتعامل مع المعوق بتر اليد والعمى والجدار الثلجي والعقبات اللي تواجهنا في حياتنا بشيء بإيجابية. كثرة اختراعاته ما شاء الله عليه. ما أدري والله. سم. نص ساعة نعجل. طيب. وهذا معوق جديد أيضا يقابلنا، اللي هو الحفر. الحفر هذه يا شباب اللي إحنا كانت تقابلنا، كيف راح نتخلص أو كيف إن نتخطى هذه العقبة؟ كنا نأخذ السلم.
طلعت أول محاولة ولا عدت؟
أول محاولة الحمد لله. نأخذ السلم نضعه على الحفرة. عيش وجو شوي بس معي، نحط على الحفرة ومعك ملابس غير مريحة برد وتمشي على الحفرة بالطريقة هذه.
والله مخيف.
ما جيتكم مركب وقتها؟
طبعا أول شوي أول مرة ثاني مرة ثالث مرة شوي يعني تصير حذر وتحاول توزن نفسك، بعد ذلك خلاص تتعود. لكن عاد تدرون شو المشكلة؟ طبعا هذه الحفرة عميقة، ترى عميقة جدا لدرجة أن أحد النباليين خفيف الدم اللي نكت يقول يا فاروق إذا خلاص أنت مليت من التسلق فعلا،
طب في الحفرة
تبي ترتاح طب في الحفرة. قلت أنا ما جيت هنا أموت. قال لا 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 أنت ما راح تموت، اكتجل. قال إذا طبيت في الحفرة راح تطلع من البرازيل من تحت على البحر. طبعا انا ما صدقته يعني.
عجل كذا ياخذ جواز سفر معه.
ايوه بالضبط. انا ما احتاج حتى جواز سفر، انا كنت ادخل الحدود من غير من تحت. تدرون ايش المشكله في العبور؟ ان كنا نلبس مثل انياب نضعها تحت الجزمه وانتم بكرامه.
سلام.
لكن الحين ابغاكم تتخيلون. تخيل الحين انك تحاول توزن الانياب هذه على السلم.
اوه
اصبر. وزنك ثقيل وملابسك غير مريحة وبرد ولابس نظارات
وتوازن،
وثم تشوف مثل هالمنظر.
طيب ما سويت بروفة قبل؟
والله مخيف والله.
ها؟ ما تقدر تأخذها حبيب؟
لا هذا حقيقية طبعا.
طب ما في احتياطات؟
أنا يوم شفت العمق هذا قلت خلني أتأكد، خذت حجر جليدي
ما سمعت الأصوات
وجلست.
طلع مع البرازيل،
راح البرازيل.
لا رجعت طبعا بعد 3 أيام سمعت طح. أمزح لا حد يصدق يا شباب. لكنها فعلا عميقة. تدرون شو الشيء العجيب؟ تبغون تعرفون معجزات الله عز وجل؟ شوف هذه الحفرة هذه نجي من بكرة نلقاها مسكرة، نرجع بعدها بأسبوع نلقاها انفتحت أكثر. وعلى هالحال الحفر تتسكر وتنفتح.
طيب السلم ما له حواف تتمسك فيه ولا بس كذا على طول؟
عن تمشي على السلم.
في خوات
ليش زي الجسر يعني لا يا ليت هذه فنادق خمس نجوم انت تتكلم عن ارتفاع الطيارات
مساعد
يا الله رقينا السلالم معدمو احنا وكان في فريق نيبالي سم
مربوط سلمين مع بعض صح في الصورة
بعض احيانا ثلاث سلالم يعني طيب يعني لو جت ذيك الرامة اللي تاكل الحبال كان راح سم
لو لا قدر الله طاح احد ايش الاحتياط اللي يسويه
انا اقول لك ايش الاحتياط في حبلين مثل ما انتم شايفين حطيناهم على جنب مطقوقين بزي ال زي الوتد حق الخيام
ايه طناب
ونربط فيه انفسنا يعني عندنا زي المشبك مربوط في الحزام اللي احنا لابسينه نضعه على هذا الحبال ونمشي لو سمح الله وقعت تدودل
حلو
ها اول واحد يطلع ما يربط هو اللي زينها ايه هو اول واحد من 200 او 300 متسلل غالبا يكون نيبالي يعني متخصص متعامل مع الحكومه
طيب مش تزحف على السلم افضل يا
فاروق سم
تزحف زحف افضل من المشي
ممكن ممكن انك تزحف لكن تسبب زحمه في الطريق هذا اول شيء الشيء الثاني تصير بطيء الشيء الثالث ما في متسلق جبالي يخاف من المرتفعات ولا يخاف من الحفر يعني احنا كلنا نمشي يزحف الانسان اللي ما تعود واللي خايف صح. بس يعني في النهاية المشي أسهل وأسرع وأأمن هذه أيضا أحد الصور قبل ما نصل المخيم رقم واحد هذا في المخيم رقم واحد يعني لما كنا نجهز بعض الطعام
يعني الحين تتصلنا هنا ترجعون للمخيم الأول
بالضبط كنا نسوي هذا اللي هو ذبحنا حتى مؤثر نفسي طبعا أول ما وصلنا المخيم رقم واحد بدأنا أول شيء نحفر نسوي زي المكعبات الثلجية الكبيرة نشيلها نجي نحطها جنب الخيمة ونصفهم دار ما دار على الخيمة ونبدأ نبني مثل بيت الثلج بس ما طبعا ما له سقف بحيث أنه لو لا سمح الله هبت عاصفة ثلجية في الليل ما تمسحنا من الوجود لأن بعض الأحيان تهب عواصف ثلجية تكون سرعتها يعني شوي سريعة فكنا نحاول نأخذ يعني بأسباب الحذر والسلامة بعض الأحيان مثل ما أنتم شايفين يعني العملية مو كل التسلق وصعوبة في كل الأوقات بعض الأحيان كان مشي بس صدقوني هذول الخطوة هنا أنها أصعب بلعب مباراة كامل خطوة صعبة جدا مع انه يعني يظهر لك انه سهل لكن ما في اكسجين طبعا هذا على ارتفاع ضخم كنا متجهين من المخيم رقم واحد للمخيم رقم اثنين كنا بعض الاحيان نسير جماعات مع بعضنا البعض وبعض الاحيان كل واحد له سرعته الخاصة فيه اللي تتناسب مع جسمه فكنا نفترق يصير كل واحد له سرعته الخاصة مثلا ما انتم تشوفون هذا هو المخيم رقم اثنين لما وصلنا له طبعا على مرتفع ضخم بعد المخيم رقم اثنين هذه صورنا مثل ما انتم تشوفون اختلفت المعالم والملامح كليا الشمس
أحترق
ما راح تعرف وين أنا فيه الشمس طبعا ضربتنا ضرب مع أكثر من جهة لأنها تنعكس على الثلج من اليمين ومن الشمال ومن الأمام وكانت يعني تسببنا يعني كأنها في ثلاثة أو أربعة شموس هذا أيضا أعضاء الفريق ولما كنا إحنا متجهين من المخيم رقم اثنين المخيم رقم ثلاثة هذا أنا وسلطان الإسماعيلي قبل نصل المخيم رقم ثلاثة هذا هو المخيم رقم ثلاثة
شوف السحاب
ارتفاع ضخم جدا
هذا سحاب صاحب أبو سعد
هذا سحاب
فوق. يعني كذا نقدر
فوق فوق حنا الآن فوق 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 هام السحب صدق فوق هام السحب
يعني وصلت النص كذا ولا لا
بالضبط ها
نفس اللي. وصلت النص كذا ولا لا
حنا تقريبا أكثر من النص الآن أكثر من النص حنا على ارتفاع حنا على ارتفاع الآن تقريبا يمكن 6 كيلو 800 متر 6 كيلو 900 متر والقمة 8 كيلو 850 المشكلة أن هذا السحاب اللي تشوفونه في أقل من 3 ساعة
تجمع
يوصلنا
شمس
يوصلنا تهب عاصفة ثلجية طيب يصير مثل ما أنتم شايفين في الصورة ربع الخيمة نص الخيمة يتغطى بالثلج مثل كذا بعض الأحيان فطبعا بعد المخيم رقم ثلاثة لابد من استخدام الأكسجين في ناس ما يسوون ما يستخدمون الأكسجين لكنه خطر جدا لأن حتى العقل الإنسان يصير ما عاد يفكر بطريقة كويسة وبدأنا في التسلق من المخيم رقم ثلاثة للمخيم رقم أربعة طبعا من ثلاثة إلى أربعة خلاص ما عاد في رجعة طيب رقية
قبل رجع
أكسجين ورقية واحدة
مساعد قبل رجع أحد ولا ما رجع أحد
رجع اثنين من الفريق وبقى من الفريق ستة رجع واحد أمريكي واحد بريطاني السبب واحد إجهاد وواحد خوف
على المفرق
أو إصابة
كم كيلو
ها؟
من واحد إلى اثنين كيلو واحد كم؟
كيلو ارتفاع
كيلو
دوبهم الارتفاع ولا المشي؟
مشي
يختلف على حسب الطريق فما هو مقاسة ولا هي ولا هي مهمة المهم الارتفاع عند كم ترتفع عن سطح البحر كم تنزل عن سطح البحر يعني مثلا من هنا لهنا قد يكون مترين صح؟ ممكن انك ترقى المترين هذه في 20 درجة لو ترقى درج خفيف قاعد يلف كذا صح، وممكن انك ترقاها على كذا على طول على المستقيم.
يعني ضد الارتفاع ضد المسافة.
ها
كنتم ضد الارتفاع ضد المسافة
بالضبط. طبعا هذا المنحدر واحد من الشباب يشوفه يقول يا فاروق والله يا شيخ اني ارقى في ساعة لو يا شيخ انتم جالسين يوم كامل ترقون. طبعا ما كان كذا، كان بالطريقة هذه.
اوه
يعني لو لا سمح الله وقع واحد، طبعا كان يمر علينا حصى يقع، وهذا هو اخطر شيء. تصدقون يا شباب من درجة سرعة الحجر اللي كان يقع ما تستطيع عينك انه تشوف الحصات
تميزها.
لا لا ما تشوفها
من السرعة،
ما تقدر من السرعة، بس تشوف الخط الابيض اللي يطلع منها من لمستها وتسمع الصوت، والله كأن الصوت مروحة
زي رصاصة.
بسرعة هذا
ايوه تلمس كذا وتشوفها تطلع زي التراب مثل ما قال، تلمس يطلع الصوت هذا ثم تطمر عالي ثم ترجع، يعني كان خطيرة جدا. لين وصلنا المخيم رقم 4، بعد المخيم رقم 4 شوفوا تبغون تعيشون الجو مضبوط
تريك
طفي اللمبات
لا تريكه عيش الجو هذا معي شوي بس. زين صحينا يوم الثلاثاء الصباح الساعة 8 الصباح
ماك تقويم
وبدأنا في التسلق إلين الساعة 6 المغرب، ثم وقفنا في المخيم رقم 4 وبدأنا نعد الماء والجهز، واللي نام نص ساعة واللي نام ساعة، ثم الساعة 9-10 الليل زي ما أنتم تشوفوا حطينا الكشافات وبدأنا التسلق للقمة. خلاص حنا الآن قربنا من عند القمة. الساعة كم؟ 10 الليل بدأنا نتسلق إلى أن قبل أن نصل للقمة تقريبا 150 متر، الكلام هذا تقريبا الساعة 1 الظهر.
ما نمتوا؟
مواصلين.
فرحة ولا جدول؟
لا لا هذا الجدول كذا، لأنك ما أنت تبغى توصل للقمة في وقت معين خوفا من الرياح والعواصف. طبعا هذه أحد الصور على منطقة هيلري قبل الوصول للقمة، وهذه أيضا أحد الصور قبل الوصول للقمة تقريبا تقريبا 150 متر. طبعا في هالوقت تحت اللي تشوفون الاثنين اللي واقفين هناك كان واقف سلطان الإسماعيلي من سلطنة عمال صعمان، قال فاروق أنا ما عاد أقدر أواصل، أنا عندي جفاف، انقطعت علينا الموية وتعب جدا، وفعلا يعني ما عاد استطاع أنه حتى يقف. فأنا كلمت قائد الفريق في هاللحظة وقلت له يعني شو السالفة، قال لي أنا خلاص أنا نازل. كلم سلطان برادة وقال لها خلاص
التعب ذا كله
لا طيارات، الطيارة ما توصل هناك، الهليكوبتر ما توصل هناك، تطيح لأن في انخفاض الضغط الجوي والجاذبية والهواء الغريب.
كم كان بقالة
ساعة ونص؟
ليه ما يأكل ثلج أبو سعد؟
خطير جدا، لأنك أنت تتكلم عن درجات حرارة منخفضة وجسمك دافئ وتأخذ ثلج
جفاف. طيب
ما استطاع. المهم عشان بس نختصر الوقت لأن ترى ما عندنا من الوقت لشوي والحلاوة توها ما جت.
يلا يا وسلم
رجع.
لا تجيك سالفته
أشوى سامشينا ما رجع.
فودعت كان مع واحد نيبالي ومشيت أنا لكي أصل للقمة. هذه أيضا أحد الصور قبل أن أصل للقمة. طبعا مثل ما قلت لكم أنا من أهدافي اللي هو فعلا أردت أن أرى خلق الله عز وجل من أعلى مكان في العالم.
الله أكبر
الداعي الرسمي. تخيل أنك تقف على أعلى قمة في الكون شاهد هذا الكون الفسيح. تبغون نشوف الصورة مع بعض؟
يلا
وش أكبر منتم متحمسين أطمرها وسولفكم عن يوم رجعت في الصالة؟
لا
هبكة
شد
في الصالة على الهمال خلي كمل لا تحرق الفيلم.
هذا يا شباب هو منظر الكرة الأرضية من أعلى مكان في العالم هناك.
الله أكبر.
وتخيلوا يا شباب في هذه اللحظة، في هاللحظة هذه
بكيت،
كنت أقرب مسلم
لله
للجبار عز وجل مسافة. تخيل تخيل أنك أنت في لحظة من اللحظات تكون أقرب مسلم لله عز وجل مسافة.
مسافة
مسافة
في ناس بالقلوب أقرب يا شيخ.
صح أنا أتكلم عن مسافة عشان كذا قلت مسافة. تخيل أبو غالي تخيل لم في هاللحظة
طيارة أقرب.
أردت أني أفعل الشيء اللي أنا كنت دائما أحب أسويه وأبغاكم تتخيلون.
صار شوف
تخيل أنك لما تقف على أعلى قمة خلقها الجبار في الكرة الأرضية وتنظر مع كل الاتجاهات وترى مثل هذا المنظر ثم تبحث عن اتجاه المملكة العربية السعودية.
أكبر.
اتجاه مكة.
أكبر.
ثم تصلي. رفعت يدي وقلت الله أكبر الله أكبر من فوق أعلى منارة خلقها الجبار في الكرة الأرضية ولأول مرة في التاريخ.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. كل هالجبال والغيوم والسحاب والثلوج وعلى رأسها قمة إيفرست يسمعون الآذان صوت الحق من أعلى مكان في الكرة الأرضية ولأول مرة في التاريخ.
تكبير
الله أكبر
تكبير
الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله.
الله أكبر.
تخيل الله أكبر. كل هالغيوم والجبال والثلوج يوم القيامة سوف بإذن الله تكون خلفي تشهد لي أنها سمعت صوت الحق من أعلى منارة ولأول مرة.
نغبطك يا شيخ.
تخيل، وهذا اللي أنا كنت أستشعره، لعل الله أن يجمعني مع بلال.
الله أكبر.
هو أول من رفع الأذان في الإسلام، وفاروق الزمان لعله يكون أول من رفع الأذان في الإسلام من أعلى منارة في العالم. هذا هو المحفز الحقيقي اللي كان يدفعني نحو تلك القمة. لذلك كنت إيجابي، كنت سعيد وكنت مبتسم. ليه؟ لأن كان هذا في قلبي.
نسيت التعب.
هذا كان المحفز، البنزين، الوقود اللي كان يشعلني، وكنت مؤمن أني راح أصل. ليه؟ لأن مثل ما قال إمامنا أمس بعد صلاة المغرب، اربط هدفك بالله يكفيك الله كل شيء، لكن بيختبرك في أشياء معينة، وفي جدران، وفي عقبات، وفي صعوبات، وفي مشاكل، وفي موت، وفي جثث.
والله يطلبون حاجة من يطلبون
حاجة. الله يفكر.
وتدرون إيش الهدف الثاني اللي كنت أرغب أسويه؟
الله أكبر.
الله أكبر. القرآن.
راية التوحيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله، والقرآن الكريم أيضا من أعلى مكان في الكرة الأرضية.
الله أكبر الله أكبر.
ولأول مرة في التاريخ. لذلك حقين البي بي سي وسينن والأرض، أول سؤال يسألك إياه فاروق الزمان، ليش رافع القرآن؟ فاروق ما هدفك من رفع القرآن؟ فاروق ليش القرآن؟ فاروق ما هو الهدف؟ القرآن قرآن قرآن. لأن إحنا عندنا الوزن مهم جدا من المرحلة المخيم رقم 4 إلى القمة. فلذلك انت شايل كتاب كامل، واحنا نفكر نلبس شراب واحد، انتم كرامه او شرابين، لان الجرام الواحد مهم، وانت ماخذ معك كتاب. ليه؟ اردت ان اوصل لهم رساله، واردت ان اوصل لكم انتم ايضا كمسلمين رساله. لما يشوف الواحد فاروق رافع القران يتساءل ليش. طبعا كانت في اسباب كثيره لهم هم. احببت اني اقول ان الاسلام دين رحمه مثل ما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس دين قسوة وعنف وقتل مثل ما قد يصوره أيضا الإعلام في كثير من في الدول الخارجية. فأحببت أني أوصل هذا الرسالة. لذلك هم دائما يتساءلون وش هذا الكتاب اللي رافعه؟ هو القرآن. ليش رافعه؟ قريبة متسلط فش عنده؟ فيبدأ الإنسان يتساءل. هذا شيء. ولكم أنتم أحببت أني أقول أنك أنت أو أنت أو أنت أو أنت، إذا أنتم فعلا أردتم النجاح، السعادة، والوصول للأهداف، هي بهذا الخريطة بالقرآن الكريم. لكن إذا أنت بحثت عن النجاح في شيء ضد ما في هذا القرآن، أو ابتغيت العزة في غير ما في هذا الإسلام، أذلك الله. تشوف، ولا يكون هذا إلا للمسلم. أذلك الله. بينك وبين الله عز وجل عهد وميثاق، أوفوا بعهدي وفي بعهدكم، تنصروا الله ينصركم. العقد هذا وقعناه بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذن خلق الإنسان في كبد، ما ما راح تكون من اللي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إذا نحن بيننا وبين الله عز وجل عهد وميثاق، هذه هي الخريطة للوصول للهدف اللي احنا نطمح انه نريد او مهما كان هدفنا. المهم ان هذا الهدف يربط بالله. وظيفة ليه؟ لله. زوجة ليه؟ لله. زوج ليه؟ لله. نوم ليه؟ لله. أكل ليه؟ لله. كورة ليه؟ لله. كيف؟ هنا يجي شلون أنت تربط هذا الشيء بالله عز وجل. حققت الأهداف. طبعا كان عندي أهداف أخرى كثيرة من هذه التجارب، من التسلق إلى إيفرست. كنت أرغب قبل التسلق أني أعرف أيضا خطوط الحمراء وين بالضبط. وبالإضافة للخطوط الحمراء كنت أرغب أني إذا نجحت بإذن الله في هذه التجربة أنها راح تكون هي المحفز من خلال وصولي لقمة إيفرست، راح بإذن الله ما يستصعي علي شيء في المستقبل، لأن أي شيء يمر علي في المستقبل أقول تتذكر إيفرست، تتذكر العقبات، تتذكر كل المشاكل، تتذكر شلون صار لك يوم ما استسلمت. وهي في الحقيقة ترى في ناس كثيرين يقولون سيطر فاروق على إيفرست أو سيطر المتسلق على الجبل، وهو في الحقيقة ترى مو السيطرة على الجبل، الصراحة والحقيقة هي سيطرة الإنسان على شهواته. إذا سيطرت على الشهوة، شهوة الراحة وشهوة النوم وشهوة الأكل وشهوة الطهارة والدفء والأشياء هذه في سبيل أنك تصل إلى هدف معين، إذا استطعت أنك تسيطر على هذا الشيء فعلا أنت إنسان استطعت أنك تسيطر. لكن إذا هي سيطرت عليك ودفعتك إلى شيء آخر أو دفعتك إلى الحفر مو إلى القمم، أصبحت أنت المسيطر عليه. وهذا الكلام ترى حتى مو بغض النظر عنه، حتى الكلام اللي علمنا الرسول عليه السلام أو اللي في الإسلام، هذا الكلام حتى يقوله ستيفن كوفي مثلا في كتابه مشهور العادة الثامنة، يقول نفس الكلام، يقول عادات شهوات الإنسان إذا سيطرت عليه صار عبدا لها وهو غير مسلم، وإذا هو استطاع أن يسيطر عليها صار هو حر. وكثير من الناس يعتقد أن الحرية في أنك تسوي اللي أنت تبغى، أي شهوة تجيك تتبعها، وهذه الحرية وهي مو بحقيقية، هذه الشهوة هي اللي سيطرت عليك، إذا أنت الآن عبد ولست حر. طبعا بعد ما وصلت القمة نزلت سلكنا هذا الساعة 3 العصر، وأبغاكم تعيشون يوم الأربعاء وإحنا بادين من الساعة 8 الصباح يوم الثلاثة.
طيب سلطان العماني شن صار فيه؟
بعد ما نزلت وجدت سلطان كان متعب جدا، كان جالس على الأرض ومعاه 3 أو 4 منقذين، يقول استغفر الله لا إله إلا الله، استغفر الله لا إله إلا الله. سلطان شفيك؟ ألم 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 وين؟ ما أدري، في كل محل في كل محل. يا الله ما الحين ما أقدر أخلي سلطان، لازم أجلس مع الفريق. فجلست مع الفريق محاولا يعني إنقاذ سلطان من منطقة الموت اللي هي فيها تقريبا أغلب الجثث اللي كانت واضحة، إلى تنزيله إلى المخيم رقم 4. الساعة 5 العصر هالكلام، 6 7 8 9 10 11 12 1 الليل، 2 الليل، 3 الليل، لين بدأت فعلا أرهق جدا وأتعب جدا.
واقفين ونازلين انتم؟
ننزل مرة نزحلق شوي شوي، مرة نزلة مرة نربطة، مرة نمسكة، مرة نزلة، مرة يمشي هو، إلى أن وصلنا إلى مرحلة فقد فيها الوعي كليا وأصبح يعني غير مدرك للي هو يسويه، صار خطر فعلا على الفريق. ففي هاللحظة يعني قال قائد الفريق فاروق احنا لازم نترك سلطان هنا معانا كيس النوم بنحطه فيه ونربطه ونعطيه اسطوانة اكسجين وممكن يرجعون للفريق بكرة. فأنا قلت لا إذا تركناه راح يموت. قال فاروق بس إذا جلسنا معه راح نموت احنا معه. فبعد جدال كبير وبعد ما صار سلطان سبب خطر علينا فعلا يعني بدأ
كيف خطر كيف يتشنج ولا أعصاب ولا
لا لا يعني بدأ يقاوم جسديا، بدأ يعني مثلا يضرب هذا يدفع هذا، يقول يعني خلاص خلوني أنا أبغى أنام، وغير مدرك غير مدرك نهائيا.
حالة هستيرية يعني،
هي مثل حالات الهستيرية. وبعدين هو ما شاء الله أقوى واحد، يعني ضربة واحدة تنهي واحد على طول. فتركناه الساعة 4 ونزلت، وصلت الساعة 4:30 تقريبا
فجر،
نمت صحيت الساعة 6 صباح أعمى. تخيل أنك تصحى من النوم بعد جهد عميق وتعب أعمى عميان ما أشوف، على مخيم رقم 4. دخل علي قائد الفريق فاروق
نعم
حط يده على صدري قال سلطان مات الله يرحمه ويغفر له. طبعا أنا صعقت يعني ما توقعت إن الله بيتوفى سلطان الله يغفر له ويرحمه وبكيت قلت له أنا قايل لك إن إذا إحنا تركناه راح يموت قال وأنا قايل لك يا فاروق إذا إحنا بقينا معاه راح يموت معاه وبكى الأمريكي اللي معاي كان في الخيمة فقدان واحد من أعضاء الفريق يعني كان فعلا مؤلم وبغض النظر عن يعني هذا بالنسبة لهم هم هذا غير العلاقة اللي تربطني به يعني كعرب كخليجي كنفس اللغة ومسلمين أخوان في الله ومع ذلك مات الله يرحمه ويغفر له.
كان اليوم رقم كم؟
سم؟
رقم كم اليوم اللي مات فيه سلطان؟ قبلها بخمس أيام قبل ما تنزلون؟
قبلها ما نزل تقريبا بأسبوع
يعني 55 54
يعني في الستين حول الستين
ستين
يعني من 55 وتقريبا فيها
زعلتني يا أبو
فأنا الآن في هاللحظة كل الذي كنت أفكر فيه الصراحة يعني ماذا سوف أقول لأم سلطان الله يغفر له ويرحمه 12 ساعة من المخيم رقم 4 للمخيم رقم 2 ينزلوني وكانوا مغطين عيوني كنت عميان كل الطريق مر علي كأنه ولا شيء مع الإرهاق والتعب لأني كنت فعلا حزين جدا وكنت أستغفر له وأدعي له وأفكر فعلا ماذا سوف أقول لأهله لأن ما في أحد راح فعلا يعرف شعورنا والأشياء اللي احنا مرينا فيها وصلت للمخيم رقم 2
سلطان معكم
ها؟
جايبين معكم والله
لا سلطان الله يرحمه في الجبل أقول لك في جثث الواحد ما يقدر يشيل نفسه عشان يشيل جثة ولما وصلت المخيم رقم 2 استقبلوني بعض النباليين اللي كانوا موجودين واعطوني يعني شوربه وجلست قالوا لي هذا قائد الفريق على الراد وكان قائد الفريق لا زال في المخيم رقم 4 كلمته قال فاروق الحمد لله على السلامه وصلت المخيم قلت ايه قال يا فاروق سلطان حي
الله اكبر
الله اكبر لعبت فينا
انا لعبت فيك دقيقتين لكن هلعبت فيني 12 ساعة أنا بغاكم تعيشون الجو عشتوه شوي بس كويس عشان بس تعيش جو فاروق اللي مر فيه مو بدقيقتين 12 ساعة
أبو سعد كيف الحال؟
ولا واحد يعرفه غير واحد ما يعرفه شوف يعني ما شاء الله أنت مسلم تأثر قلت كيف؟ قالوا في ناس كانوا نازلين من الجبل ومروا على واحد على سلطان وطلوا عليه قال هذا واحد جالس العلم على وجهه قالوا هذا ميت نزلوا قال في واحد ميت هناك فانت شاعت انه ميت مر بعدهم في فترة بنص ساعة ناس تانيين شافوا وخروا عنه شافوا النبض حي صحوا صحة عطوه موية دافية وعصير او شيء وشربوا وصح صح ونزلوا معهم
ناس تانيين كيف في فرق تطلع
في فرق تطلع وتنزل يعني اوقات مختلفة يقول عاد سلطان قلت يا اخي بالله شو الفكر شو صار عليك لما صحيت من النوم يعني شو اللي صار تتذكر شيء قال لا انا ما اتذكر شيء كل اللي أتذكره أنك تركتني لما كان عندي موية ما كان عندي موية وكان معي النبالي بعدين أني إيش فتحت عيوني أطالع إلا كل شيء بياض يمين يسار كل شيء بياض قلت لا يكون دخلت الجنة يحسب أنه مات يقول كان أرجع ونوم ثاني ما شاء الله عليه شوف موت القلب ورجع ونام طبعا الحمد لله الآن سلطان يعني فيه تجمد الأطراف وخسر 3 أصابع تقريبا لكن الحمد لله كسب حياته وكسب تجربة وتعلم من خلالها الكثير طبعا أنا عدت للمملكة العربية السعودية كان باستقبالي
للنظر نظرك شلون
طبعا العمى الثلجي كان يطيب تقريبا أسبوع يوم يومين على حسب الفترة فقط أنك تصير أعمى مدة معينة على حسب درجاته درجة أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة إلى آخر الحمد لله يعني أنا جلس معي يومين تقريبا بعدين شفيت منه
قبل بس لا ترجع
عشان بس نختصر الوقت
الموقف حق الفندق اللي ذكرت لنا
بتقول أي هذا في الأخير خله زين طبعا رجعت إلى كان في استقبال الكثير من الأصدقاء والرعاة والمعجبين ومن ضمن اللي استقبلوه الأطفال المعاقين تدرون إيش قالوا الأطفال المعاقين قالوا كلمة خرافية في الصميم في المخ على ما يقولون بعض أهل الشباب أهل نجد قالوا فاروق انت تحديت القمة صح ببراءة الطفولة معاق ولا اسمي معاق اسمي بعد ذوي الاحتياجات الخاصة قلت صح قالوا احنا نتحدى الاعاقة
الله اكبر
ترى في الحقيقة والواقع ان احنا كلنا معاقين، ترى احنا كلنا معاقين، لكن شوف المعاق اللي يستسلم للإعاقة مهما كانت جسدية، عقلية، مادية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، إذا جت إعاقة معينة وأعاقتك من الوصول إلى هدف أو من النجاح أو من السعادة أو من تحقيق أحلام، أنت معاق. لكن إذا ما أعاقتك مثل مهند بدية، مثل هؤلاء الأطفال، إذن أنت غير معاق بإذن الله. إذن لا تكونوا معاقين وتعيقكم الإعاقات اللي تجي في الحياة، وأشدها اللي هو فعلا الموت. الإعلام أيضا كان هناك متواجد وغطاها تغطية أكثر من رائعة. الأمير سلطان بن سلمان أيضا كان من الناس اللي كان فعلا متحمس لهذه التجربة، واتصل علي بعد ما رحت هناك، أنا ما كان يعلم، وشجعني، وهو من أول الناس اللي أيضا كلمتهم بعد ما وصلت المخيم رقم 2 لما كنت أعمى. اتصل علي، أعطاني هدية استرلاب إسلامي كان معاه، أخذ معاه الناس في الجو. الأمير سلطان بن عبد العزيز أيضا استقبلني في مكتب سموه في وزارة الدفاع، وحظيت أذن بشرف اللي أيضا السلام عليه والتصوير معه، وهديته أيضا ألبوم صور. الآن أنا اكتشفت من هذه الرحلة أسرار كنت دائما أقولها وأقولها لكم أيضا وأقولها للمخوان، أن هذه الأسرار هي الأربعة، هي اللي راح توصلك يا أبو عبد الكريم، وهي اللي بتوصلك يا أبو غازي، وبتوصل الشباب ولا يهونون، كبير صغير، رجل امرأة، غني فقير، حتى مسلم أو غير مسلم، بإذن الله أنها توصله. لكن طبعا الأشياء الأخيرة ما تنطبق على غير المسلمين، لكن هذه الأسرار الأربعة اللي بشارككم فيها هي القواعد الأساسية للوصول إلى أي شيء، لتحقيق أي شيء، وأربطها بتسلق الجبال، وأبغاكم أنتم تربطونها بالجبل. السر الأول هو اكتشف المواهب والقدرات اللي أعطاك إياها الله عز وجل وميزك على كثير من الناس فيها، مثل ما فاروق الزمان اكتشف المواهب والقدرات الجبلية أو الجسدية على تسلق الجبال. أنت وش عندك؟ اللي فيه اللي صوت الزين، وفي اللي ممتاز في الهندسة، وفي كويس في الكتاب، وفي اللي خطه كويس، وفي اللي كلامه حلو، وفي اللي تربيتها كويسة، وفي خذ وش المواهب اللي عندك؟ اكتشفها. هذا السر الأول. السر الثاني اللي يجي بعد المواهب، طبعا المواهب بعد ما اكتشفها لازم تطويرها، مو بتكتشفها وتخليها. السر الثاني بعد ما تكتشف المواهب لازم تحدد هدف يتناسب مع الموهبة، إيفرست يتناسب مع مقدرتك على تسلق الجبال، أبصير إمام الحرم يتناسب مع مقدر صوتك الجميل، اختراعات معينة أو اختراع معين يفيد البشرية يتناسب مع مقدرتك في هذا المجال، كتاب معين يتناسب مع مقدرتك في الكتاب، وعلى هالحال. رقم 3 هو اللي هو أخطر شيء، هو السم اللي يشكو من كل الأمة العربية، يشكو من العالم ككل، لكن الأمة العربية كبير. السر هذا اسمه المبادرة، 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 الخطوة الأولى نحو ذلك الهدف. لازم تبادر، تنتظر الناس، تنتظر تزين ظروفك، تنتظر تزين صحتك، حياتك في أسوأ وحياتك أصعب ومسؤولياتك أكثر. أفضل فرصة للبداية هو اليوم. قالوا لي السنة الجاية، قلت لا ببدأ اليوم، شريت المعدات، راسلت الشركات، بحثت عن الرعاة، ما عجلت. ولما رجعت قابلت أكثر من 20 أو 30 واحد. يا فاروق يا شيخ، والله أني كنت أبغى أرقد القمة من زمان. يا فاروق هبهب الله عليك، جبال الجنوب كلها راقيها، والله أرقى وإفرس، بس أنت سبقتني. يا فاروق علي الحرام أني أبغى أرقى إفرست، أني عد نوقي عد، أني أبغى بيحة واروح، بس أنت سبقتني يا رجال. ما به جبل اللي رقيته، وين جاي ترقى ذا؟ حاطه براسي، والله اني حاطه براسي. زين، ما في شخص من مناطق المملكة الا وكلمني وقال لي انه كان يبغى يطلع.
جدة جدة جدة، كيف كلموك جدة؟
علي الحرام ابويا كنت ناوي اطلع، بس انت جيت كذا شفطتها علينا. حتى شباب مكة قالوا بعضهم نفس الكلام. ليه؟ شو الفرق بينهم وبين فاروق؟
مبادرة.
يا أخي بادر اليوم، والله إنها فكرتي، والله إني مفكر فيها قبل، والله إنها مشروعي، والله بادر اليوم الآن هاللحظة هالدقيقة. عندك مشروع، عندك حلم، وتدري إنه يتناسب مع المواهب اللي عندك. مو واحد يبغى يدخل المنتخب كرة القدم وهو أصلا ما يعرف يلعب كرة، واحد يبغى يتسلق جبل يقول أنا ثاني واحد وما زلت تسلق أي جبل في حياته مثلا. لا، هذا الحلم والهدف اللي انت بتحققه لازم يتناسب مع الموهبه اللي عندك. الرابع، السر الرابع والاخير هو
فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. انهيارات الجية أصبر, نقص في الأكسجين أصبر, يا أخي جثة ميتة أصبر, يا أخي سلم حفرة هوية تعب مرض أصبر أصبر أصبر, يا أخي زوجي ما يفهمني أصبري, أبوي تعبان أصبري, أنا مظلومة أصبري, أنا تعبان أصبري, المجتمع فاهمني غلط أصبري, الناس يحكمون علي من شكلي أصبر 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 أصبر.
تخيل في صوت سلفر,
إن مع العسر يسرى, هذا كلام الله, بعد العسر في جسر, بعد المشقة في تسلق الجبل في قمة, في نجاح, في سعادة, في وصول الأهداف, راح توصل بس اصبر. واحد من الشباب يقول يا أخي أنا اكتشفت موهبتي يا فاروق في التجارة وإدارة الأعمال,
وكل يوم هو خسران,
وحددت هدف أبصير رئيس أكبر شركة لبيع الحديد في السعودية, وبدأت وبادرت وفتحت المحل وجبت السجل التجاري وعملت, لكن جلست يا أخوي شهر شهرين والله سنة ما في إلا خسائر, تركت قلت هدف ما هدف ما صبر. أصبر أصبر توصل, أصبر أصبر وفكر وش الغلط, وش اللي صاير, وش العملية. إيه طبعا الأربعة أشياء هذه أنا بسألكم الحين, طيب أنا اكتشفت مواهب وحددت هدف وبادرت وصبرت, ليه ليه فعلا ليه ليه؟ في أحد عنده إجابة يا شباب؟ صب ليه؟
إنجاز.
ليش 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 أنا اكتشفت الموهبة وليش حطيت الهدف ثم بادرت ثم صبرت, ليه؟ إنجاز صح؟
نعم.
طيب سويت إنجازك وبعدين؟
تربط بالله سبحانه.
بالضبط بالضبط, إنجاز تقدم لمين؟
لله سبحانه.
لله. كأنها هدية منك في حياتك, والهدية هذه تلفها تربطها صح عشان تطلع شكلها حلو, تلفها بايش؟
الإيمان,
القرآن,
تلفها بالإيمان
الله أكبر,
وتربطها بالدعاء
الله أكبر,
تصير هديك هذه ناجحة وراح توصل وراح تكتمل بإذن الله, لكن لابد من العمل. إيمان تجلس ما يصلح, زي بعض الشباب يجلسون تحت في عند إيفرست, يا رب أنا مؤمن أنك تقدر توصلني إيفرست, وصلني إيفرست, ما تجي, قم امش واتعب واكدح توصل, اعمل اثنين, اعقلها
وتوكل
وتوكل, بعد ذلك تصل بإذن الله لأي قمة في حياتك. طبعا أنا أحب أقول هذه السالفة ودائما أقولها لأني أنا سعيد جدا انها صارت, واختم بها, ما عاد عندنا من وقت شيء ابو غازي,
ابد خذ راحتك, ما
جاء, بس لا تنسى السالفه,
ما جت اشاره. كنت مع ركاز او الفندق, كنت مع ركاز حمله ركاز لتعزيز الاخلاق, وكانوا طلبوا مني اني القي محاضره كمنجز مع احد المشايخ في الرياض, او كان في اكثر من مشايخ, ثلاثه مشايخ ما شاء الله عليهم دكاتره, فقاموا للجمهور قالوا من عنده إنجاز يتكلم عن إنجاز, فالشباب واحد ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع يمسكون الميكروفون, أنا عملت وأنا عملت وأنا عملت, مع أن عدد النساء كان 10 أضعاف الشباب ولا امرأة قامت, فقالوا الآن نبغى نسمع من النساء, طيب بنقدم جائزة للي بتقول إنجازها, طيب الجائزة هي عبارة عن تلفزيون صغير, كبروا الجائزة دبلوا الجائزة ولا امرأة قامت تقول إنجاز واحد فقط. ثم قامت امرأة بغازي كانت تريد أن تعطي بقية النساء درس في معنى الإنجاز, مسكت الميكروفون قالت أنا صاحبة إنجاز, انبسطوا للدكاترة والمقدمين قالوا ممتاز تفضلي قولي إنجازك, فأنا كأني أشوفها كذا التفتت عن النساء قالت أنا إنجازي
تكلمت
إني بادرت إني أنجبت فاروق الزمان.
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
تكبير
الله أكبر.
أنا طبعا في لحظة تحيت فعلا, يعني حمر وجهي ونزلت راسي قلت الله يهديك يا أم فاروق, يعني ما له داعي جواز يقدم فاروق ليه تفشني, استحيت يعني. فكر بعدها بنص ساعة فعلا أعظم إنجاز وأفضل من إنجاز أنا
هو إنجاز
تربية
إخراج المنجزين وتربيتهم.
أيوة.
صح ولا لا؟ يعني مثلا أنا بوق خلنا نقول مثلا فاروق الزمان وإنجازه، مع أني أنا ما عد شيء للبشرية مثل ما هو لي شخصيا، أوقف أمام الله عز وجل أقول مثلا يا الله رفعت الآذان وكنت أنوي لأجلك، أمي شو بتقول؟ تقول يا رب ربيت اللي رفع الآذان لأجلك، أنت الموضوع. هذا إذا ما صار فيه ثلاثة أربعة منجزين من عندها هي اللي مربيتهم، صح ولا لا؟ فإنجاز المرأة والزوجة الصالحة اللي تربي أولادها والأب الصالح أيضا أكبر بكثير من إنجاز أولادهم المنجزين، لأنه يدخل في الحصالة، يدخل في البنك إنجازك وإنجاز أختك وإنجاز أخوك الثاني وأخوه الثالث، وعلى هالحال درس في معنى الإنجاز.
تفكيرك يا أبو
ها؟
أقول طريقة تفكيرك تعجبني والله.
الله يسلمك.
وما قدرت أكتمها الكلمة ذي، كاتمها من أول.
كاتمها من أول؟
والله إني كاتمها من أول.
ورا ما تعشى عندنا الليلة رجال. الحين سحر عندنا الليلة.
الشباب
نصوم هنا يا رجال.
الشباب ما يصدقون ترى بالعشاء.
ها؟
ما يصدقون.
هذه باختصار تجربة حياتي أنا أسميها هي قمتي الخاصة، لكنها هي فعلا الحقيقة كانت بداية، كانت نهاية البداية، كانت هذه فقط بدايتي للمزيد من القمم والأشياء اللي أنا أريد أن أحصلها، مو قمم جبلية. الآن فاروق الزمان وصل لقمة إيفرست، وأتمنى أن الجميع يركز معي في هالسؤال خصوصا بروقي. فاروق وصل لقمة إيفرست، لكن السؤال ما هي قمة إيفرست الخاصة فيك أنت اللي تبغى تتسلقها وتقابل فيها الله عز وجل يوم القيامة؟ تقول يا رب فعلت هذا الإنجاز وهذه البصمة لك لوجهك خالصة، وعسى الله يبعد عنا الرياء، يزرع في قلوبنا الإخلاص. هذه باختصار تجربتي، وأنا أدري أن عندكم الآن تقريبا ملايين الأسئلة، لكن للي يبغى، اللي عنده أسئلة وعنده استفسارات وعنده أشياء، أنا أقترح عليكم أنكم تدخلون على الفيسبوك، في لي صفحة خاصة وفيها صور كثيرة وفيها معلومات، أو على اليوتيوب في مقابلات كثيرة، أو على حتى جوجل، جوجلوني. حلوة جوجلوني، جوجلوني، وإن شاء الله أنكم بتحصلون يعني كثير من المواقع اللي فيها صور وفيها أفلام ومقابلات، ولعل الله عز وجل أنها يفتح بتجربتي على كثير من الناس ومنكم خصوصا يعني. الله يعطيك العافية، وهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أبو سعد، وحقيقة الذي زاد فرحك جمالا هو ربطك، هذا الربط الجميل أنك تربط كل حاجة في الحياة مع الله جل وعلا، وهذا الذي ينقص كثيرا من الشباب. لو أن كل شبابنا الرجال والنساء يربطون حياتهم مع الله جل وعلا لتحقق لهم كل ما تحقق لك يا أبو سعد. طرحك جميل ورائع، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلك مباركا أينما كنت.
الله يجزاك،
وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين.
الله يجزاك. أنت ذكرتني بشيء بس بسيطة بقوله، أنه كثير من الناس فعلا يعتقد أن الربط بالله معناته أني لابد أني أكون إنسان متدين وقريب من الله وراعي صلاة وقيام ليل وحفظ قرآن وقراءة قرآن وتسبيح واستغفار كل يوم وعمل الصالحات ولا توجد منكرات. لا، غلط. ترى كل القرب من الله عز وجل والربط هذا كله قلبي. إذا نقيت قلبك نقى لك كل شيء، وأهتم لك كل شيء.
أحسنت يا شيخ.
الله يجزاك خير. أحسنت.
عندنا الأخ علي الرفالي من ليبيا يبغى يعطيك هدية من تراث ليبيا، يقول ودنا نعطيه هدية.
الله يعطيك العافية. يطلع عليك حبيبي.
السلام باسمي وباسم الشباب كلهم، انا زيد الرصيد.
الله يعطيك العافيه، وباسم برضه سلمنا على شباب اهل ليبيا كلهم.
هذه رساله وهديه بتحب تقدمها لك.
الله يسلمك.
المدينه القديمه في ليبيا،
صرت اتكلم. يعطيك الله العافيه. شكرا
المجلس تذكار منا بس.
الله يسلمك. تسلم. اعز الهدايا والله.
الله يبارك فيك.
الله يعطيك العافيه.
الله العظيم، يعني اني استمتعت يعني.
الله يجزاك خير، يعطيك العافيه.
ما اقدر اوصف لك.
الله يرضى عليك
ان شاء الله. باذن الله يكون تواصل بيني
وبينك. حياك الله والله، هذا السات المباركه طال عمرك. الله يجزاك خير، يعطيك العافيه. يعطيك كرت يا حسن.
اي
جوالك ايش؟
فخر وعز للامه.
اي والله.
الله يعطيك العافيه، الفخر والعز بالاسلام ونخوك.
الله يجزاك خير. الله يعطيك العافيه.
اي
موجود فيه ميلك وسم.
ما شاء الله تبارك الله.
ابشر
سم مباشر.
الله يحفظك.
سم.
عطى الشباب يوزعوا، لا تتعب نفسك.
سم.
سليم
اها. الله يجزاك خير. عساك انبسطت بس.
لا والله ما شاء الله.
الحمد لله. الحمد لله. الله يجزاك خير.
الله يكرمك.
رائعا في استماعك ولاحظت هذا الشيء.
الله يبارك فيك.
ومع ان ذهنك كان يشرد كثير، لكن شردك كان بسبب الاشياء التواصل بيني وبينك. كنت فعلا توقعت انك يعني رايت كان
انك تربط حياتك بال
والله الله يبارك
الله يجزاك
والله طريقه عرضه تذكرني بالابطال فعلا اللي يعرضوا لانه قدرت توصل انه المستمع فعلا يبقى معك
الله يجزاك خير الله يعطيك العافيه
الله يبارك فيك
عسى الله بس يربطنا
باذن الله ان شاء الله
هذه ساعه مباركه الله
يخليك بصوت الصوت
الله يجزاك خير الله يعطيك
غالي انت والله
الله يعطيك العافيه
يا راجل محمد الله يكتب اجرك
الله يجزاك وراكم تكلفتوا يا الربع هذا العشاء اللي احنا نحتفي فيه الليله ساعه هذا اللي يقول والله ما تعشوا عندنا الليله